كتاب اللاويين الأصحاح الأول الذبائح الصاعدة. ودعا الله موسى وتكلم إليه من خيمة الاجتماع فقال: كلم بني إسرائيل وقل لهم: حين يقدم أحدكم تقدمة من الحيوانات لله فليقدم من البقر أو الغنم، فإن كانت التقدمة ذبيحة صاعدة من البقر فلتكن عجلا سليما من العيوب، وليقدمه عند مدخل خيمة الاجتماع ليكون مقبولا في حضرة الله. على من يقدمه أن يضع يده على رأس الحيوان ليكون مقبولاً للتكفير عنه. ينبغي أن تذبح العجل في حضرة الله، وعلى أبناء هارون الكهنة أن يقدموا الدم لله وأن يسكبوه على جوانب المذبح الذي أمام مدخل خيمة الاجتماع. ثم ينبغي سلخ جلد الذبيحة الصاعدة وتقطيعها، ثم يضع أبناء هارون نارا على المذبح ويرتبون الخشب على النار. بعد ذلك يضع أبناء هارون الكهنة القطع والرأس والشحم على الخشب الذي على النار التي على المذبح، ثم تغسل أحشاء العجل وسيقانه بالماء، ويحرقها الكاهن جميعا على المذبح ذبيحة صاعدة معدة بالنار كرائحة يسر بها الله. وإن كانت تقدمته ذبيحة صاعدة من الغنم أو الماعز فينبغي أن يقدم تيسا سليما من العيوب يذبحه في الجهة الشمالية من المذبح في حضرة الله، ويسكب أبناء هارون دمه على جوانب المذبح، ثم يقطعه الكاهن ويرتب قطعه ورأسه وشحمه على الخشب الذي على النار التي على المذبح، ثم تغسل أحشاء التيس وسيقانه بالماء، ويقدمها الكاهن بالكامل ويحرقها على المذبح ذبيحة صاعدة معدة بالنار كرائحة يسر بها الله. وإن كانت تقدمته لله ذبيحة صاعدة من الطيور فلتكن من اليمام أو الحمام الصغير، فيحضرها الكاهن إلى المذبح ويقطع رأسها ويحرقها على المذبح، ثم يصفي الدم على جانب المذبح، وينزع الكاهن الحوصلة والريش ويطرحها إلى الجهة الشرقية من المذبح إلى مكان الرماد، ثم يشق الكاهن الطير من بين جناحيه من دون أن يفصل شطريه، ثم يحرقه على المذبح على الخشب الذي على النار. إنه ذبيحة صاعدة معدة بالنار كرائحة يسر بها الله. الأصحاح الثاني تقدمات الحبوب. وحين يقدم أحدكم تقدمة من الحبوب لله فلتكن من أجود أنواع الطحين، يسكب عليه زيتا وبخورا ويحضره إلى أبناء هارون الكهنة، فيغرف أحد الكهنة مقدار قبضة من الطحين الجيد والزيت والبخور ويحرقه تقدمة معدة بالنار كرائحة يسر بها الله. وأما بقية تقدمة الحبوب فتكون لهارون وأبنائه نصيبا مقدسا من تقدمات الله. وحين تقدم تقدمة حبوب مخبوزة في الفرن، فلتكن من أجود أنواع الطحين، ممزوجاً بزيت بلا خميرة، ورقائق مدهونة بالزيت. فإن كانت تقدمتك من حبوب مخبوزة على الصاج، فلتكن من أجود أنواع الطحين الممزوج بالزيت بلا خميرة. فتتها إلى قطع صغيرة واسكب عليها زيتا، إنها تقدمة طحين. وإن كانت تقدمتك من حبوب مقلية في مقلاة، فلتكن من أجود أنواع الطحين مع الزيت. وحين تحضر تقدمة الحبوب المصنوعة بإحدى هذه الطرق لله، قدمها للكاهن، وسيقدمها الكاهن إلى المذبح. ثم يأخذ الكاهن شيئا من التقدمة ويحرقه تقدمة معدة بالنار كرائحة يسر بها الله. وأما بقية تقدمة الطحين فتكون لهارون وأبنائه نصيبا مقدسا من تقدمات الله. ينبغي أن تكون جميع تقدمات الحبوب التي يقدمونها لله خالية من الخميرة، لا تحرق خميرة أو عسلا كتقدمة لله. يمكنكم أن تقدموها لله كتقدمة من أوائل الحصاد، لكنها لا تقدم على المذبح كرائحة يسر بها الله. ضع ملحا على كل تقدمة حبوب. لا ينبغي أن تخلو تقدماتك من ملح عهدك مع إلهك، بل قدم الملح مع كل ذبائحك. وإذا أحضرت تقدمة حبوب من أوائل الحصاد لله، فقدم فريكاً مشوياً في النار كتقدمة حبوب من أوائل حصادك. أضف إليه زيتاً وضع عليه بخوراً، إنها تقدمة حبوب. يحرق الكاهن جزءاً من الفريك والزيت والبخور كعلامة، كتقدمة رائحة يسر بها الله. الأصحاح الثالث: ذبيحة السلام. وإن كانت تقدمته ذبيحة سلام، وقدم ثورا أو بقرة، فليقدم حيوانا بلا عيب في حضرة الله. يضع يده على رأس تقدمته وتذبح في مدخل خيمة الاجتماع. ثم يسكب أبناء هارون الكهنة الدم حول المذبح من كل جانب. ثم يقدم من ذبيحة السلام الشحم الذي يغطي الأحشاء ويحيط بها. يقدمه تقدمة معدة بالنار لله. كما يقدم الكليتين والشحم الذي حولهما والشحم الذي على الخاصرتين وملحقات الكبد، فينزع ملحقات الكبد مع الكليتين، ثم يحرقها أبناء هارون على المذبح مع الذبيحة الصاعدة التي على الخشب الذي على النار كرائحة يسر بها الله. وإن كانت تقدمة ذبيحة السلام لله من الغنم، فلتكن ذكراً أو أنثى بلا عيب. وإن كان خروفاً، فليقدمه في حضرة الله، ويضع يده على رأس تقدمته، وتذبح في مدخل خيمة الاجتماع. ثم يرش أبناء هارون الكهنة دمها حول المذبح من كل جانب. ويقدم الكاهن من ذبيحة السلام لله شحمها وكل الذيل من نهاية العمود الفقري والشحم الذي يغطي الأحشاء وما يحيط بها والكليتين والشحم الذي حولهما والشحم الذي على الخاصرتين وملحقات الكبد، فينزع ملحقات الكبد مع الكليتين، فيحرقها الكاهن على المذبح كتقدمة معدة بالنار لله. فإن كانت تقدمته من الماعز فليقدمها في حضرة الله، ويضع يده على رأسها فتذبح أمام خيمة الاجتماع. ثم يرش أبناء هارون الكهنة دمها حول المذبح من كل جانب، ثم يقدم الكاهن الشحم الذي يغطي الأحشاء وما حولها ذبيحة معدة بالنار لله، فيأخذ الكليتين والشحم الذي حولهما والشحم الذي على الخاصرتين وملحقات الكبد، وينزع ملحقات الكبد مع الكليتين، ثم يحرقها الكاهن على المذبح كرائحة يسر بها الله. كل الشحم يقدم لله. هذه فريضة دائمة جيلا بعد جيل. وحيثما كنتم تسكنون لا تأكلوا من الشحم ولا من الدم. الأصحاح الرابع: تقدمات الخطايا غير المقصودة. وقال الله لموسى: أخبر بني إسرائيل بما ينبغي عمله إن أخطأ أحد بغير قصد فعمل ما نهى الله عن عمله. إن أخطأ الكاهن الممسوح فجلب ذنبا على الشعب، فليقدم لله عن خطيته التي اقترفها ثورا بلا عيب ذبيحة خطية. يحضر الثور إلى مدخل خيمة الاجتماع في حضرة الله، ويضع يده على رأس الثور ويذبحه في حضرة الله. ثم يأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويحضره إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم ويرش منه 7 مرات في حضرة الله مقابل ستارة قدس الأقداس. ثم يضع الكاهن بعض الدم على زوايا مذبح البخور الطيب في حضرة الله في خيمة الاجتماع، ويسكب بقية دم الثور عند قاعدة مذبح الذبائح الصاعدة عند مدخل خيمة الاجتماع، ويزيل الكاهن الشحم من ثور ذبيحة الخطية الذي يغطي الأحشاء وكل الشحم المحيط بها، والكليتين والشحم الذي حولهما، والشحم الذي على الخاصرتين وملحقات الكبد، فينزع ملحقات الكبد مع الكليتين. يزيل الشحم من ذبيحة الخطية بالطريقة التي يزيلها بها من ثور ذبيحة السلام، ثم يحرقه الكاهن على مذبح الذبيحة الصاعدة. وأما جلد الثور ولحمه ورأسه وسيقانه وأحشاؤه الداخلية وروثه وكل بقيته، ينبغي أن تؤخذ إلى مكان طاهر خارج المخيم، إلى مكب للرماد، فتحرق هناك على حطب، تحرق تماما على مكب الرماد. إن أخطأ بنو إسرائيل بغير قصد ولم يدركوا ذلك فعملوا ما تنهى عنه وصايا الله، فإنهم يعتبرون مذنبين. فحين تعرف الخطية التي ارتكبوها يقدمون ثورا ذبيحة خطية، يحضرونه إلى أمام خيمة الاجتماع، ثم يضع شيوخ الشعب أيديهم على رأس الثور في حضرة الله ويذبح في حضرة الله، ويحضر الكاهن الممسوح بعضا من دم الثور إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم ويرش منه 7 مرات في حضرة الله مقابل ستارة قدس الأقداس. ثم يضع الكاهن بعض الدم على زوايا مذبح البخور في حضرة الله في خيمة الاجتماع، ويسكب بقية الدم عند قاعدة مذبح الذبائح الصاعدة عند مدخل خيمة الاجتماع، ثم يزيل الكاهن كل الشحم منه ويحرقه على المذبح. يصنع بهذا الثور ما صنعه بثور ذبيحة الخطية الذي للكاهن. وهكذا يعمل الكاهن كفارة للشعب فيغفر لهم. ثم يؤخذ الثور إلى خارج المخيم ليتم حرقه كما أحرق الثور الأول، إنه ذبيحة خطية للشعب. وإن أخطأ رئيس فعمل أمرا تنهى عنه وصايا إلهه بغير قصد فصار مذنبا ثم عرف خطيته، فليحضر تقدمته تيسا ذكرا من الماعز لا عيب فيه. بعد ذلك يضع يده على رأس التيس ويذبح التيس في المكان الذي تذبح فيه الذبيحة الصاعدة في حضرة الله، إنه ذبيحة خطية. ثم يأخذ الكاهن بعضا من دم ذبيحة الخطية بإصبعه ويضعه على زوايا مذبح الذبيحة الصاعدة، ويسكب بقية الدم عند قاعدة مذبح الذبيحة الصاعدة، ثم يحرق شحمه على المذبح كشحم ذبيحة السلام. وهكذا يعد الكاهن كفارة عن خطيته فتغفر له. وإن أخطأ أحد من عامة الشعب بغير قصد فعمل ما تنهى عنه وصايا الله، ثم عرف ذنبه أو عرفه أحد بذنبه، فليحضر تقدمته عنزا أنثى من الماعز لا عيب فيها لأجل الذنب الذي اقترفه. يضع المذنب يده على ذبيحة الخطية، ثم تذبح في المكان الذي تذبح فيه الذبيحة الصاعدة، ويأخذ الكاهن بعضا من دم الذبيحة بإصبعه ويضعه على زوايا مذبح الذبيحة الصاعدة، ثم يسكب بقية الدم عند قاعدة المذبح، ثم يزيل كل الشحم مثل الشحم الذي يزال من ذبيحة السلام، ويحرقه على المذبح كرائحة يسر بها الله. وهكذا يعد الكاهن كفارة عن خطيته فتغفر له. وإن كانت التقدمة التي تحضرها من الغنم، ينبغي أن تحضر أنثى لا عيب فيها. تضع يدك على رأس ذبيحة الخطية، ثم تذبح كذبيحة خطية في المكان الذي تذبح فيه الذبيحة الصاعدة. يأخذ الكاهن بعضا من دم ذبيحة الخطية بإصبعه ويضعه على زوايا مذبح الذبيحة الصاعدة، ثم يسكب بقية الدم عند قاعدة المذبح، ويزيل الكاهن كل شحمها بالطريقة التي يزيله بها من ذبيحة السلام، ويحرقه على المذبح مع تقدمات الله. وهكذا يعد الكاهن كفارة عن خطيتك فتغفر لك. الأصحاح الخامس: خطايا غير مقصودة. إن سمع أحد دعوة علنية لتقديم شهادة في أمر ما، وكان يعرف بعض الحقائق فأخفاها ولم يشهد بها، فإنه يكون مسؤولا عن ذنبه هذا. إن لمس أحدكم أي شيء نجس، سواء أكان جثة حيوان نجس أم جثة حيوان أليف أم جثة حيوان زاحف، ولم ينتبه إلى الأمر، فإنه يتنجس ويعتبر مذنبا. إن لمس أحد نجاسة إنسان آخر مهما كانت ولم ينتبه للأمر، فإنه حين يعرف يعتبر مذنبا. إن أقسم أحدهم بلا تفكير بأن يعمل أمرا سيئا أو حسنا، مهما كان ما يقوله بلا تفكير ولم ينتبه، فإنه حين يتذكر يعتبر مذنبا في أي من هذه الأمور. فحين يعتبر مذنبا في أي من هذه الأمور، ينبغي أن يعترف بذنبه، وأن يقدم لله ذبيحة بسبب خطيته التي ارتكبها، فليقدم أنثى من الغنم أو الماعز ذبيحة خطية، وهكذا يعمل الكاهن كفارة لخطيته. فإن لم يستطع تقديم النعجة لفقره، فليقدم لله يمامتين أو حمامتين صغيرتين، فيكون أحد الطيرين ذبيحة خطية والآخر ذبيحة صاعدة، يقدمهما للكاهن، فيقدم الكاهن أحدهما ذبيحة خطية، يقطع الكاهن رأس الطير من العنق دون أن يفصله، ثم يرش بعضا من دم ذبيحة الخطية على جانب المذبح، وما يتبقى من الدم يصفى عند قاعدة المذبح. هذه ذبيحة خطية. وأما الطير الثاني فيقدمه ذبيحة صاعدة بحسب الشريعة، وهكذا يعد الكاهن كفارة عن خطيته فتغفر له. فإن لم يستطع تقديم يمامتين أو حمامتين، فليحضر كتقدمة عن خطيته التي اقترفها عشر قفة من طحين جيد ذبيحة خطية. لا ينبغي أن يضع على الطحين زيتا أو بخورا، لأنه تقدمة تطهير من الخطية، ثم يحضره للكاهن، فيأخذ الكاهن ملء كفه منه ويحرقه على المذبح مع تقدمات الله، إنه تقدمة تطهير من الخطية. وهكذا يعد الكاهن كفارة عن خطاياه هذه جميعا فتغفر له. أما بقية تقدمة الحبوب فتكون للكاهن كتقدمة الحبوب. ثم قال الله لموسى: حين يرتكب أحد خطأ بغير قصد في أمور الله المقدسة، يحضر لله كعقوبة كبشا لا عيب فيه من الغنم، ثمنه يعادل القيمة المناسبة من الفضة بحسب المقياس الرسمي للمثقال، فيكون ذبيحة ذنب، يدفع المخطئ مقابل الخطأ الذي ارتكبه، ويضيف خمس ثمن الذبيحة ويعطيه للكاهن، ويكفر الكاهن عنه بكبش ذبيحة الذنب فيغفر له. حين يخطئ شخص بعمل أمر تنهى عنه وصايا الله لكن لا يدرك، فإنه يكون مذنبا وهو مسؤول عن خطيته، فليحضر للكاهن كبشا لا عيب فيه من الغنم كما تحدد أنت كتقدمة ذنب، ثم يصنع الكاهن كفارة له لأجل الذنب الذي اقترفه ولم يعرف عنه فيغفر له. إنه ذبيحة ذنب، إذ أنه أذنب في حضرة الله. الأصحاح السادس: ذبيحة الذنب. وكلم الله موسى فقال: إذا ارتكب أحد خطأ ضد الله، فكذب بشأن أمانة أعطيت له، أو قرض، أو سرقة، أو احتال على جاره، أو وجد شيئا فكذب بشأنه، أو حلف كذبا بشأن أمر ما يمكن للإنسان أن يفعله فيخطئ به، فإنه يكون مذنبا. ينبغي أن يعيد ما سرقه، أو احتال لأخذه، أو الأمانة التي أعطاها شخص له ليحتفظ بها، أو الشيء الضائع الذي وجده، أو أي شيء أقسم كذبا بشأنه، فليدفع الثمن الأصلي ويضيف مقدار خمسه، ويدفعه لصاحب الشيء في اليوم الذي يتم فيه إثبات ذنبه، ثم يقدم للكاهن تقدمة ذنب لله كبشا لا عيب فيه من الغنم، ثمنه يعادل القيمة الرسمية لذبيحة الذنب، فيكفر عنه الكاهن في حضرة الله، فتغفر له كل الأمور التي عملها واعتبر مذنبا بها. الذبيحة الصاعدة. وكلم الله موسى فقال: أوصي هارون بما يلي. هذه هي شريعة تقدمة الذبيحة الصاعدة. ينبغي أن تبقى تقدمة الذبيحة الصاعدة على الموقد فوق المذبح طول الليل وحتى الصباح، وينبغي أن تبقى النار مشتعلة فيها، ويرتدي الكاهن رداءه الكتاني وسرواله الكتاني، ثم يزيل الرماد المتبقي من النار من تقدمة الذبيحة الصاعدة على المذبح ويضعه إلى جانب المذبح، ثم يخلع ثيابه ويرتدي ثيابا أخرى، ويأخذ الرماد إلى مكان طاهر خارج المخيم. ينبغي أن تبقى النار التي على المذبح مشتعلة ولا تنطفئ. يضع الكاهن خشبا عليها كل صباح، ويرتب تقدمة الذبيحة الصاعدة، ويحرق شحم ذبيحة السلام عليه، فتبقى النار مشتعلة على المذبح ولا تنطفئ. تقدمة الطحين. وهذه هي شريعة تقدمة الطحين. يقدمها أبناء هارون في حضرة الله مقابل المذبح. يأخذ الكاهن ملء كفه من الطحين الجيد وزيت وكل البخور، ويحرقه كعلامة على المذبح كرائحة يسر بها الله. يمكن لهارون وأبنائه أن يأكلوا بقيته، لكن من دون خميرة وفي مكان مقدس في ساحة خيمة الاجتماع. لا يخبز بخميرة، فقد أعطيت الكهنة هذا الطحين كنصيب لهم من تقدماتي. إنه نصيب مخصص لهم بالكامل كذبيحة الخطية وتقدمة الذنب. يسمح لأي ذكر من نسل هارون أن يأكل منه كنصيب دائم لهم من تقدمات الله جيلا بعد جيل، ولا يمس هذه التقدمات إلا المقدسون. تقدمة الكهنة من الطحين. وقال الله لموسى: هذه هي التقدمة التي على هارون وأبنائه أن يقدموها لله في اليوم الذي يمسح فيه كاهنا: عشر قفة من طحين جيد كتقدمة طحين دائمة منتظمة، نصفها في الصباح ونصفها في المساء. ينبغي أن تجهز التقدمة مع زيت. يخلط الطحين جيدا بالزيت ثم يخبز على الصاج، ثم تقدم تقدمة الحبوب قطعا مخبوزة كرائحة يسر بها الله. الكاهن الذي يمسح من نسل هارون ليخلف هارون يستمر بتقديم هذه التقدمة لله فريضة دائمة، وينبغي إحراقها بالكامل. كل تقدمة يقدمها الكاهن تحرق بالكامل ولا تؤكل. ذبيحة الخطية. وقال الله لموسى: قل لهارون وأبنائه هذه التعليمات بشأن شريعة ذبيحة الخطية: في المكان الذي تذبح فيه الذبيحة الصاعدة تذبح ذبيحة الخطية في حضرة الله، إنها نصيب مخصص للكهنة بالكامل، والكاهن الذي يقدم ذبيحة الخطية يأكلها في مكان مقدس في ساحة خيمة الاجتماع، وكل شخص أو شيء يمس لحمها يصير مقدسا. فإن رش من دم الذبيحة على أي ثياب ينبغي أن تغسل في مكان مقدس، وكل وعاء من خزف تطبخ ذبيحة الخطية فيه ينبغي كسره، وإن طبخت في وعاء نحاسي ينبغي غسله وشطفه بالماء. يمكن لكل ذكر من الكهنة أن يأكل من هذه الذبيحة، إنها نصيب مخصص للكهنة بالكامل. وأما كل ذبائح الخطية التي يجلب دمها إلى خيمة الاجتماع لعمل كفارة في المكان المقدس فلا ينبغي أن تؤكل، بل تحرق بالنار. الأصحاح السابع: ذبيحة الذنب. هذه هي شريعة ذبيحة الذنب، هي نصيب مخصص للكهنة بالكامل. تذبح ذبيحة الذنب في المكان الذي تذبح فيه الذبيحة الصاعدة، ويرش دمها على جوانب المذبح، ويقدم الكاهن شحمها كله، الذيل والشحم الذي يغطي الأحشاء، والكليتين والشحم الذي حولهما، والشحم الذي على الخاصرتين وملحقات الكبد، فينزع ملحقات الكبد مع الكليتين، يأخذه الكاهن ويحرقه على المذبح كتقدمة لله، إنها ذبيحة ذنب. يمكن لكل الذكور من الكهنة أن يأكلوها، ينبغي أكلها في مكان مقدس، فهي نصيب مخصص للكهنة بالكامل، وتنطبق على ذبيحة الذنب وذبيحة الخطية القاعدة نفسها، أي أن الذبيحة تكون للكاهن الذي يقدمها. حين يقدم الكاهن ذبيحة صاعدة عن إنسان، فإن جلد الذبيحة الصاعدة التي يقدمها يكون للكاهن، وكل تقدمة طحين مخبوز في الفرن، وكل تقدمة طحين مجهز في مقلاة أو على الصاج، فإنها تكون للكاهن الذي يقدمها. وأما كل تقدمات الطحين الأخرى الممزوجة بالزيت أو الجافة، فتكون لكل أبناء هارون بالتساوي. ذبيحة السلام. هذه هي شريعة ذبيحة السلام التي يقدمها الإنسان لله. إن قدمها شخص كذبيحة شكر، فليحضر مع ذبيحة الشكر كعكا بلا خميرة ممزوجا بزيت، ورقائق بلا خميرة مدهونة بالزيت، وأرغفة من طحين جيد ممزوجة بزيت بشكل جيد، وليقدم هذه التقدمة مع خبز مختمر مع ذبيحة السلام للتعبير عن الشكر، ويقدم رغيف خبز من كل نوع تقدمة مرفوعة لله، فتكون هذه الأرغفة من نصيب الكاهن الذي يرش دم ذبيحة السلام. وينبغي أن يؤكل لحم تقدمة السلام التي لإظهار الشكر في اليوم الذي قدمت فيه، لا تبقوا منها شيئا إلى الصباح. فإن كانت ذبيحة السلام اختيارية أو بسبب نذر، فينبغي أن تؤكل في اليوم الذي تقدم فيه، وما يتبقى منها يؤكل في اليوم التالي، وما يتبقى من لحم الذبيحة لليوم الثالث ينبغي حرقه. إن أكل شخص من لحم ذبيحة السلام في اليوم الثالث فإنها تصبح غير مقبولة، لا تحسب للذي قدمها، إنها نتنة، والذي يأكل منها مسؤول عن خطيته. اللحم الذي يمس أي شيء نجس لا ينبغي أن يؤكل، فينبغي حرقه بالنار. أما اللحم الذي لم يتنجس فيمكن لأي شخص طاهر أن يأكله. وأما من يأكل لحم ذبيحة السلام المقدمة لله بينما هو نجس فيقطع من عشيرته. ومن يلمس شيئا نجسا، سواء أكان نجاسة بشرية أم حيوانا نجسا أم أي شيء كريه، ثم يأكل لحما من ذبيحة سلام مقدمة لله، يقطع من عشيرته. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: لا تأكلوا أي شحم من ثور أو غنم أو ماعز، استخدموا شحم الحيوان الميت أو الحيوان الذي قتل وترك في أي غرض آخر، لكن لا تأكلوه. إن أكل أحد شحما من حيوان مقدم لله يقطع من عشيرته. لا تأكلوا دما، لا دم طير ولا حيوان، في كل الأماكن التي تقطنون فيها. من يأكل دما منكم يقطع من عشيرته. نصيب الكهنة. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: من يقدم منكم ذبيحة سلام لله ينبغي أن يحضر بنفسه ذبيحة السلام لله، وأن يحضر التقدمات لله بيديه، فليحضر الشحم مع صدر الحيوان للكاهن ويرفعه تقدمة في حضرة الله، ويحرق الشحم على المذبح، يكون الصدر لهارون وأبنائه، وتعطى الفخذ اليمنى من ذبيحة السلام تقدمة للكاهن، فتكون الفخذ اليمنى من نصيب من يقدم دم ذبيحة السلام وشحمها من بني هارون، فقد خصصت صدر وفخذ التقدمة التي رفعت في حضرة الله لهارون الكاهن وأبنائه نصيبا دائما لهم من تقدمات السلام التي يقدمها بنو إسرائيل. هذا هو نصيب هارون وأبنائه من تقدمات الله المعدة بالنار منذ تعيينهم ليخدموا ككهنة لله. أمر الله بإعطاء هذه الأجزاء لهم من وقت مسحهم ككهنة نصيبا دائما من بني إسرائيل جيلا بعد جيل. هذه هي قواعد تقديم الذبائح الصاعدة وتقدمات الطحين وذبيحة الذنب وتقدمات تعيين الكهنة وذبيحة السلام. أعطى الله هذه الوصايا لموسى على جبل سيناء حين أمر الله بني إسرائيل أن يقدموا تقدماتهم لله في برية سيناء. الأصحاح الثامن: تكريس الكهنة. وقال الله لموسى: خذ هارون وأبناءه معه والثياب الكهنوتية وزيت المسحة وثور ذبيحة الخطية والكبشين وسلة الخبز الخالي من الخمير، ثم اجمع الشعب كله عند مدخل خيمة الاجتماع. فعمل موسى بحسب ما أمره الله، فاجتمع الشعب عند مدخل خيمة الاجتماع. وقال موسى للشعب: هذا ما أمر الله بعمله. ثم أحضر موسى هارون وأبناءه إلى الأمام وغسلهم بالماء. ثم ألبس موسى هارون الجبة الداخلية المنسوجة ووضع حزاما عليها، ثم ألبسه الرداء ومن ثم الصدرة، ووضع الحزام المزخرف عليه وربط به الصدرة، ثم وضع صدرة القضاء عليه ووضع فيها الأوريم والتميم، ثم وضع موسى العمامة على رأس هارون، ووضع على العمامة من الأمام صفيحة الذهب الإكليل المقدس. عمل موسى كل هذا بحسب ما أمره الله. ثم أخذ موسى زيت المسحة ومسح به المسكن وكل ما فيه، وهكذا قدس كل ما فيه. ثم رش بعض الزيت على المذبح 7 مرات، ومسح المذبح وكل أدواته والحوض وقاعدته ليقدسها. ثم سكب موسى بعضا من زيت المسحة على رأس هارون ومسحه لتقديسه، ثم أحضر موسى أبناء هارون إلى الأمام وألبسهم أثوابا وربطها بأحزمة ووضع عصائب على رؤوسهم. عمل موسى كل هذا بحسب ما أمره الله. ثم أحضر موسى ثور ذبيحة الخطية إلى الأمام ووضع هارون وأبناؤه أيديهم على رأس ثور ذبيحة الخطية، ثم ذبحه وأخذ من الدم ووضع على زوايا المذبح بإصبعه، وبهذا طهر موسى المذبح وسكب الدم عند قاعدة المذبح، وهكذا قدس موسى المذبح وعمل له كفارة. ثم أخذ الشحم الذي على الأحشاء وملحقات الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما وأحرقه موسى على المذبح. وأما بقية الثور جلده ولحمه وروثه فقد أحرقت خارج المخيم كما أمر الله موسى. ثم أحضر كبش الذبيحة الصاعدة إلى الأمام ووضع هارون وأبناؤه أيديهم على رأس الكبش وذبحه موسى ورش الدم على جوانب المذبح. ثم قطع الكبش إلى أجزاء وأحرق موسى الرأس والأجزاء والشحم على المذبح، وغسلت الأحشاء والصيقان بالماء، وأحرق موسى كل الكبش على المذبح. هذه ذبيحة صاعدة لرائحة مسرة تقدمة لله كما أمر الله موسى. ثم أحضر كبش التكريس الكبش الثاني إلى الأمام ووضع هارون وأبناؤه أيديهم على رأس الكبش وذبحه موسى وأخذ بعضا من دمه ووضعه على شحمة الأذن اليمنى لهارون وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى. ثم أحضر أبناء هارون إلى الأمام ووضع موسى بعض الدم على شحمة آذانهم اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى. ثم رش موسى الدم على كل جوانب المذبح. ثم أخذ موسى الشحم، شحم الذيل والشحم الذي على الأحشاء وملحقات الكبد والكليتين وشحمهما والفخذ اليمنى، ومن سلة الخبز غير المختمر التي كانت في حضرة الله، أخذ موسى رغيف خبز غير مختمر وكعكة معمولة بالزيت ورقائق، ووضع كل هذا على الشحم وعلى الفخذ اليمنى للكبش، ووضع كل هذا على كفي هارون وكفوف أبنائه، ثم رفعه موسى تقدمة في حضرة الله. ثم أخذه موسى من على كفوفهم وأحرقه على المذبح مع الذبيحة الصاعدة. هذه هي تقدمة تكريس للكهنة كرائحة يصر بها الله. ثم أخذ موسى الصدر ورفعه تقدمة في حضرة الله. كان الصدر حصة موسى من كبش تكريس الكهنة كما أمر الله موسى. ثم أخذ موسى بعضا من زيت المسحة والدم اللذين على المذبح ورشه على هارون وثيابه وأبنائه وثيابهم. هكذا كرس موسى هارون وثيابه وأبناءه وثيابهم. وقال موسى لهارون وأبنائه: اطبخوا اللحم عند مدخل خيمة الاجتماع وكلوه هناك مع خبز تعيينكم ككهنة الذي في السلة، كما أمرني الله بقوله: على هارون وأبنائه أن يأكلوه، وما يتبقى من اللحم والخبز تحرقونه بالنار. لا تخرجوا من خيمة الاجتماع لسبعة أيام إلى يوم إتمام فترة تكريسكم ككهنة، فمراسم تعيينكم ستدوم لسبعة أيام. أمر الله بعمل ما تم عمله اليوم للتكفير عنكم. فامكثوا عند مدخل خيمة الاجتماع نهارا وليلا لفترة 7 أيام. احفظوا وصية الله لئلا تموتوا، لأن الله أمرني بهذا. ففعل هارون وأبناؤه كل هذه الأمور التي أمر الله بها على فم موسى. الأصحاح 9، بداية خدمة الكهنة. وفي اليوم 8 دعا موسى هارون وأبناءه وشيوخ إسرائيل، وقال لهارون: خذ عجلا لا عيب فيه لذبيحة الخطية، وكبشا لا عيب فيه ذبيحة صاعدة، وقدمهما في حضرة الله، وقل لبني إسرائيل: خذوا تيسا من الماعز لذبيحة الخطية، وعجلا وحملا عمر كل منهما سنة ولا عيب فيهما للذبيحة الصاعدة، وثورا وكبشا لذبيحتي السلام لذبحهما في حضرة الله، وتقدمة طحين بزيت، وذلك كله لأن الله سيظهر لكم اليوم. فأحضروا ما أمر به أمام خيمة الاجتماع، وأتى كل الشعب إلى الأمام ووقفوا في حضرة الله. فقال موسى: هذا هو ما أمركم الله بأن تعملوه كي يظهر مجد الله لكم. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المذبح وقدم ذبيحة الخطية والذبيحة الصاعدة اللتين لك، واعمل ما ينبغي لعمل كفارة لك وللشعب، وقدم تقدمات الشعب واعمل ما ينبغي لعمل كفارة لهم كما أمر الله. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل ذبيحة الخطية الذي كان له، وأحضر أبناؤه الدم، فغمس إصبعه في الدم ووضع بعضا منه على زوايا المذبح، وسكب بقية الدم عند قاعدة المذبح، ثم أحرق الشحم والكليتين وملحقات الكبد التي من ذبيحة الخطية على المذبح كما أمر الله موسى، وأحرق اللحم والجلد بنار خارج المخيم. ثم ذبح هارون كبش الذبيحة الصاعدة، وأحضر أبناؤه الدم فسكبه على جوانب المذبح، وقدموا له الذبيحة الصاعدة مقطعة مع رأسها، فأحرقها هارون على المذبح. ثم غسل الأحشاء والسيقان وأحرقها مع الذبيحة الصاعدة على المذبح. ثم أحضر تقدمة الشعب، فأخذ تيس الماعز لذبيحة خطية الشعب وذبحه، وقدمه ذبيحة خطية مثل أول ذبيحة. ثم أحضر الذبيحة الصاعدة وقدمها بالطريقة المقبولة. ثم أحضر تقدمة الطحين، وأخذ منها مقدار ملء كفه وأحرقه على المذبح مع ذبيحة الصباح الصاعدة. ثم ذبح هارون الثور والكبش ذبائح سلام للشعب، وقدم أبناؤه الدم له فسكبه على جوانب المذبح، وقدم أبناؤه له شحم الثور والكبش، الذيل والشحم الذي يغطي الأحشاء والكليتين وملحقات الكبد، ووضعوا الشحم على الصدرين وأحرقهما معا على المذبح، ورفع هارون الصدرين والفخذ اليمنى تقدمة في حضرة الله كما أمر الله موسى. ثم رفع هارون يديه نحو الشعب وباركهم، وبعد أن انتهى من تقديم ذبيحة الخطية والذبيحة الصاعدة وذبيحة السلام نزل من على المذبح. ثم دخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، وحين خرج بارك الشعب. حينئذ ظهر مجد الله للشعب، وخرجت نار من محضر الله وأحرقت الذبيحة الصاعدة والشحم اللذين على المذبح، ورأى كل الشعب ذلك وهتفوا وركعوا ووجوههم إلى الأرض. الأصحاح العاشر: موت ناداب وأبيه. وأخذ ابن هارون ناداب وأبيه كل واحد مجمرته، ووضع فيهما نارا، ووضع على النار بخورا، وقدم في حضرة الله نارا من مصدر غريب لم يأمرهما الله باستخدامها، فخرجت نار من محضر الله وأحرقتهما، فمات في حضرة الله. حينئذ قال موسى لهارون: هذا ما قصده الله بقوله: سأتقدس بالكهنة الذين يقتربون إلي، وسأتمجد أمام كل الشعب. وكان هارون صامتا. ودعا موسى ميشائيل وألصافان ابني عزيئيل عم هارون، وقال لهما: تعالى واحملا قريبيكما إلى خارج المخيم من أمام المكان المقدس. فأتيا وحملاهما إلى خارج المخيم وهما في ثيابهما الخاصة كما قال موسى. ثم قال موسى لهارون وابنيه إليعازار وإيثامار: لا تشدوا شعركم ولا تمزقوا ثيابكم لئلا تموتوا ولئلا يغضب الله على كل الشعب. وأما أقرباؤكم كل بني إسرائيل فيمكنهم أن يبكوا بسبب إحراق الله لناداب وأبيه. لا تخرجوا إلى خارج مدخل خيمة الاجتماع، وإلا فإنكم ستموتون، لأن زيت مسحة الله عليكم. فعملوا كما قال موسى لهم. ثم قال الله لهارون: لا تشرب أنت وأبناؤك خمرا ولا شرابا مسكرا حين تدخلون إلى خيمة الاجتماع لئلا تموتوا. هذه شريعة دائمة لكم جيلا بعد جيل. ميزوا بين ما هو مقدس وما هو نجس، وبين ما هو طاهر وما هو نجس، لأنكم ستعلمون بني إسرائيل كل الشرائع التي أعطاها الله لهم من خلال موسى. وقال موسى لهارون وابنيه الباقيين إليعازار وإيثامار: خذوا تقدمة الطحين الباقية من تقدمات الله وكلوها بلا خميرة بجانب المذبح، لأنها نصيب مخصص للكهنة بالكامل. كلوها في مكان مقدس، لأنها حصتك وحصة أبنائك من تقدمات الله، لأن الله أمرني بهذا. وأما صدر وفخذ التقدمة اللذان رفعهما الكاهن في حضرة الله فتأكلونهما في مكان طاهر أنت وأبناؤك، قد أعطيا كحصة لك ولأبنائك من ذبائح السلام التي يقدمها بنو إسرائيل. يقدم الشعب الساق والصدر المرفوعين في حضرة الله مع تقدمات الشحم المعدة بالنار إلى محضر الله. هذه حصتك الدائمة أنت وأبناؤك كما أمر الله. ثم سأل موسى عن تيس الخطية، وكان قد احترق. فغضب موسى على إليعازار وإيثامار ابني هارون الباقيين، وقال: لماذا لم تأكل ذبيحة الخطية في مكان مقدس؟ فهي نصيب مخصص لكما بالكامل، وقد أعطاها الله لكما لإزالة ذنب الشعب وعمل كفارة له في حضرة الله. لم يحضر دمها إلى داخل المكان المقدس، لذا كان ينبغي أن تأكلاها في المكان المقدس كما أمرت. فقال هارون لموسى: لقد قدم اليوم عنهما ذبيحتي خطية وتقدمتين صاعدتين، وانظر ما الذي حدث، فهل يرضى الله بأن آكل هذه الذبائح؟ وحين سمع موسى هذا اقتنع. الأصحاح الحادي عشر: الحيوانات الطاهرة والنجسة. وكلم الله موسى وهارون فقال: بينا لبني إسرائيل ما هي الحيوانات التي يمكنهم أن يأكلوها من الحيوانات البرية. يسمح لكم أن تأكلوا أي حيوان له حافر مشقوق ويجتر، لكن لا تأكلوا الحيوانات التي تجتر وليس لها حافر مشقوق. لا تأكلوا الجمل، فهو يجتر لكن ليس له حافر مشقوق، فهو نجس لكم. لا تأكلوا الغرير، فهو يجتر لكن ليس له حافر مشقوق، فهو نجس لكم. لا تأكلوا الأرنب، فهو يجتر لكن ليس له حافر مشقوق، فهو نجس لكم. لا تأكلوا الخنزير، إذ له حافر مشقوق لكنه لا يجتر، فهو نجس لكم. لا تأكلوا من لحم هذه الحيوانات ولا تلمسوا جثثها، فهي نجسة لكم. الحيوانات البحرية. ومن الحيوانات البحرية تأكلون كل شيء يعيش في الماء، في البحار أو الأنهار، وله زعانف وحراشف. أما ما يعيش في البحار أو الأنهار وليست له زعانف وحراشف من كل الكائنات التي تزحف في الماء أو الكائنات المائية الأخرى فمحرم عليكم، وسيبقى محرما. فلا تأكلوا لحمها ولا تلمسوا جثثها كي لا تتنجسوا. كل كائن في الماء ليست له زعانف وحراشف يكون محرما. الطيور. وتمقطون الطيور التالية فلا تأكلوها لأنها نجسة: النسر والأنوق والعقاب والحدأة وكل أنواع الصقور وكل أنواع الغربان والنعامة والخطاف والنورس وكل أنواع الباز والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق ومالك الحزين بأنواعه والهدهد والخفاش. الحشرات. لا تأكلوا كل حشرة لها أجنحة وتسير على أربع، ولكن تأكلون الحشرات التي لها أجنحة وتسير على أربع فقط إن كان لسيقانها مفاصل فوق رجليها لتقفز بهما على الأرض. فتأكلون كل أنواع الجراد وكل أنواع الدبا وكل أنواع الحرجوان وكل أنواع الجنادب. وأما الحشرات التي لها أجنحة وتسير على أربع فامتنعوا عنها، هذه الكائنات تنجسكم، فكل من يلمس جثثها يكون نجسا إلى المساء، وكل من يحمل جزءا من جثثها فليغسل ثيابه وسيبقى نجسا إلى المساء. المزيد عن الحيوانات. كل حيوان له حافر غير مشقوق أو لا يجتر هو نجس لكم، وكل من يلمسه يصير نجسا. كذلك كل من يمشي على خف من الحيوانات التي تمشي على أربع فهو نجس لكم، وكل من يلمسها يصير نجسا إلى المساء، وكل من يحمل جثثها ليغسل ثيابه، وسيبقى نجسا إلى المساء، إنها نجسة لكم. الحيوانات الزاحفة. والحيوانات الزاحفة التي تزحف على الأرض نجسة لكم، الخلد والفأر وكل أنواع السحالي الكبيرة، والحرذون والتمساح والعضاءة وسحلية الرمل والحرباء، هذه الحيوانات الزاحفة نجسة لكم، وكل من يلمس جثثها يكون نجسا إلى المساء. أحكام تتعلق بالحيوانات النجسة. إن وقع أي من الحيوانات النجسة الميتة على شيء فإنه يكون نجسا، أي وعاء خشبي أو ثياب أو جلد أو قماش من شعر الماعز أو أي أداة تستخدم لأي غرض توضع في الماء، وستبقى نجسة إلى المساء حيث تصبح طاهرة. إن سقط أي منها في وعاء خزفي فإن أي شيء في الوعاء يصبح نجسا. فاكسر الوعاء. إن انسكب ماء من وعاء نجس على أي طعام طاهر فإنه يصير نجسا، وكل شراب يوضع في وعاء نجس يصير نجسا. وإن سقط أي جزء من جثثها على أي شيء فإنه يصير نجسا، فإن وقع على تنور أو فرن ينبغي أن يهدم. كل هذه الأشياء تصير نجسة وتبقى نجسة. وأما النبع أو البئر اللذان يجمعان الماء فيبقيان طاهرين، لكن كل شخص يلمس الجثث الساقطة في الماء يصير نجسا. وإن وقع من جثثها على بذور للزراعة فإنها تبقى طاهرة، لكن إن كان على البذور ماء وسقط عليها أي جزء من جثثها فإن البذور تصبح نجسة. وإن مات حيوان من الحيوانات التي تأكلونها فمن يلمس جثته يكون نجسا إلى المساء، كل من يأكل من جثته فليغسل ثيابه وسيكون نجسا إلى المساء، وكذلك كل من يحمله فليغسل ثيابه وسيكون نجسا إلى المساء. كل كائن يزحف على الأرض مكروه فلا تأكلوه. لا تأكلوا أي كائن يزحف على الأرض على بطنه أم على أربع أم على أقدام كثيرة فإنه مكروه. لا تدنسوا أنفسكم بأي حيوان زاحف. لا تنجسوا أنفسكم بها فتصيروا نجسين، لأني أنا إلهكم. احفظوا أنفسكم مقدسين لأني أنا قدوس. فلا تنجسوا أنفسكم بالحيوانات الزاحفة، لأني أنا الله الذي أخرجكم من أرض مصر لأكون إلهكم. كونوا مقدسين لأني أنا قدوس. هذه هي الشرائع المتعلقة بالحيوانات البرية والطيور والكائنات البحرية والحيوانات الزاحفة، وذلك لكي يميز الشعب بين النجس والطاهر من الحيوانات، وما يمكن أكلها منها وما لا يمكن أكله. الأصحاح الثاني عشر. شريعة تطهير المرأة بعد الولادة. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: إن حبلت امرأة وولدت طفلا ذكرا فإنها تكون نجسة لسبعة أيام، تكون نجسة كما لو أنها في فترة الحيض، وفي اليوم الثامن يختن الطفل، وتنتظر الأم 33 يوما حتى يتوقف نزف دمها. في هذه الفترة لا ينبغي أن تلمس أي شيء مقدس أو أن تدخل المكان المقدس إلى أن تنتهي فترة تطهيرها. فإن ولدت أنثى فإنها تكون نجسة لأربعة عشر يوماً كما لو أنها في فترة الحيض، فلتنتظر 66 يوماً حتى يتوقف نزف دمها، وحين تكتمل فترة تطهيرها سواء أأنجبت ولداً أم بنتاً ينبغي أن تحضر خروفاً عمره سنة واحدة ذبيحة صاعدة، ويمامة أو حمامة صغيرة ذبيحة خطية، ثم تأتي بهما إلى مدخل خيمة الاجتماع إلى الكاهن، فيقدمهما الكاهن في حضرة الله، ويعمل لها كفارة، فتصير طاهرة من نزف دمها. هذه هي شريعة المرأة التي تلد ذكرا أو أنثى. فإن لم تكن قادرة على تقديم حمل، فلتقدم يمامتين أو حمامتين صغيرتين، واحدة للذبيحة الصاعدة والأخرى لذبيحة الخطية، ويعمل لها الكاهن كفارة فتصير طاهرة تماما. الأصحاح الثالث عشر. شريعة البرص. وقال الله لموسى وهارون: إن كان لأحد نتوء أو جرب أو بقع لامعة على جلده قد تتحول إلى برص، يقدم إلى هارون الكاهن أو أحد أبنائه الكهنة، فيعاين الكاهن الإصابة التي على جلده، فإن كان شعر البقعة المصابة قد صار أبيض وتعمقت الإصابة في الجلد فإنها تكون برصا. حينئذ يعلن الكاهن بعد فحصه أنه نجس. لكن إن كانت الإصابة بقعة بيضاء لامعة على جلد جسده ولم تكن أعمق من الجلد ولم يكن الشعر الذي عليها أبيض، يعزل الكاهن المصاب بعيدا عن الناس لسبعة أيام، ثم يعاينه الكاهن في اليوم السابع، فإن رأى أن الإصابة لم يتغير منظرها وأنها لم تنتشر في الجلد يعزل الكاهن المصاب لسبعة أيام أخرى، وفي اليوم السابع يعاينه الكاهن ثانية، فإن رأى أن الإصابة قد انطفأ لمعانها وأنها لم تنتشر في الجلد يعلن الكاهن أنه طاهر، فهو مصاب باحمرار في الجلد، فليغسل ثيابه فقط ويكون طاهرا. أما إن انتشرت الإصابة في الجلد بعد أن عرض المصاب نفسه على الكاهن لإعلان طهارته فإنه يعود إلى الكاهن ثانية، فإن نظر الكاهن ورأى أن الإصابة قد انتشرت في الجلد يعلن أنه نجس، إنه أبرص. وحين يصاب أحدهم بالبرص فإنه يقدم إلى الكاهن، فإن نظر الكاهن ورأى نتوءا في الجلد وقد صار بعض الشعر أبيض مع وجود لحم حي متقرح في النتوء فإنه برص في جلده، يعلن الكاهن أنه نجس ويعزله عن الناس بسبب ذلك. وإن انتشر البرص في الجلد وغطى كل جلد المصاب من رأسه حتى قدميه حيثما نظر الكاهن، فحينئذ يتأكد الكاهن من أن البرص قد غطى كل الجسد تماما ويعلن أنه طاهر، فقد تحول كل الجلد إلى اللون الأبيض ولهذا فهو طاهر. لكن إن رأى الكاهن لحما حيا متقرحا على جسده فإنه يكون نجسا، فيعاين الكاهن اللحم الحي المتقرح ويعلن أن المصاب نجس، فاللحم الحي المتقرح نجس لأنه برص. فإن صار اللحم المتقرح أبيض ثانية، يذهب المصاب إلى الكاهن. فإن رأى الكاهن أن المنطقة المصابة قد صارت كلها بيضاء، يعلن أنه طاهر. وإن ظهر دمل على جلد إنسان وشفي، ونشأ نتوء أو بقع لامعة بيضاء محمرة في مكان الدمل، يذهب المصاب إلى الكاهن، فيعاين الكاهن النتوء أو البقع. فإن كانت غائرة في جلدها وسطحها أبيض، يعلن الكاهن أن المصاب نجس، فهذا برص ظهر من الدمل. لكن إن عاينها الكاهن ولم يكن فيها شعر أبيض، وهي غائرة في الجلد وقد زال اللمعان الذي كان فيها، يعزل الكاهن المصاب لسبعة أيام. فإن انتشرت في الجلد، يعلن الكاهن أن المصاب نجس، فهذه بقعة التهاب. لكن إن بقيت البقعة اللامعة في مكانها ولم تنتشر، فإنها ندبة ناتجة عن الدمل، فيعلنه الكاهن طاهرا. وحين يكون لدى شخص حرق على جلده، واللحم الحي الناتج عن الحرق أبيض محمرا أو بقعة بيضاء لامعة، يعاينه الكاهن. فإن كان بعض الشعر في البقعة اللامعة قد صار أبيض وغائرا في الجلد، فإنه برص قد نشأ عن الحرق، فيعلن الكاهن أن المصاب نجس، فهو برص. لكن إن نظر الكاهن إليه ولم يكن هناك شعر أبيض في البقع البيضاء، ولم تكن البقعة غائرة في الجلد، وكان لمعانها قد زال، يعزله الكاهن لسبعة أيام، ويعاين الكاهن المصاب ثانية في اليوم السابع. فإن كانت البقعة البيضاء اللامعة قد انتشرت في الجلد، يعلن الكاهن أن المصاب نجس، إنه برص. لكن إن بقيت البقعة اللامعة في مكانها فلم تنتشر في الجلد وانطفأ لمعانها، فإنها تكون نتوءا ناتجا عن الحرق، يعلن الكاهن أنه طاهر، لأن تلك البقعة ندبة بسبب الحرق. إن كانت لدى رجل أو امرأة بقعة على فروة الرأس أو الذقن، يعاين الكاهن البقعة. فإن كانت غائرة في الجلد وكان الشعر أشقر ودقيقا، يعلن الكاهن أنه نجس، إنه التهاب جلدي، برص يصيب الرأس والذقن. لكن إن نظر الكاهن إلى البقعة ولم تكن غائرة في الجلد لكن ليس فيها شعر أسود، فيعزل الكاهن المصاب لسبعة أيام، ويعاين الكاهن البقعة في اليوم السابع. فإن رأى أنها لم تنتشر وأنه لا يوجد شعر أشقر فيها، وأن الإحمرار ليس غائرا في الجلد، فينبغي أن يحلق شعره من دون أن يحلق البقعة المحمرة، ويعزل الكاهن المصاب ثانية لسبعة أيام، ويعاين الكاهن الإحمرار في اليوم السابع. فإن لم يكن قد انتشر ولا كان أعمق من الجلد، يعلن الكاهن أنه طاهر، عليه أن يغسل ثيابه فيصير طاهرا. لكن إن انتشر الإحمرار في الجلد بعد أن أعلن أنه طاهر، يعاينه الكاهن. فإن رأى أن الإحمرار قد انتشر في الجلد فإن الكاهن لا يحتاج إلى البحث عن شعر أشقر، فالمصاب نجس. لكن إن بقي منظر الاحمرار بلا تغيير وقد نما فيه شعر أسود، فإن الاحمرار قد شفي، فهو طاهر، ويعلن الكاهن أنه طاهر. إن كانت لدى رجل أو امرأة بقع بيضاء على جلد جسده، يعاين الكاهن الإصابة. فإن كانت البقع التي على الجلد بيضاء كامدة، فإنه يكون التهابا جلديا غير مؤذٍ قد ظهر على الجلد، ويكون الشخص طاهرا. حين يفقد رجل شعر رأسه فإنه أصلع، لكنه طاهر. إن كان يفقد شعره من الجهة الأمامية لرأسه فإنه أصلع الجبهة، لكنه طاهر. لكن إن ظهرت بقعة بيضاء محمرة على بقعة الصلع أعلى الرأس أو على الجبهة، فهذا برص ظهر أعلى رأسه أو على جبهته، يعاينه الكاهن. فإن رأى بقعة صارت بيضاء محمرة أعلى رأسه أو على جبهته مثل منظر البرص الذي يصيب الجسد، فإن هذا الرجل مصاب بالبرص، ولهذا فهو نجس. يعلن الكاهن هذا الرجل نجسا لأن رأسه مصاب. إن كان الشخص مصابا بالبرص فليمزق ثيابه ويكشف شعره ويغطي شاربيه ويصرخ: أنا نجس، أنا نجس. ويكون نجسا ما دام مصابا، إنه نجس، لذا يعيش وحده خارج المخيم. عفن القماش. وإن كان هناك عفن في قماش، كان صوفا أو كتانا، منسوجا أو مخاطا من الكتان أو الصوف أو الجلد أو أي شيء مصنوع من الجلد، وكانت البقعة على القماش أو الجلد أو المادة المنسوجة أو المخاطة أو المصنوعة من الجلد خضراء أو حمراء، فإنها عفن منتشر وينبغي أن تعرض على الكاهن. يعاين الكاهن البقعة المصابة ويضع ذلك القماش في مكان منعزل لسبعة أيام، ويعاين الكاهن البقعة في اليوم السابع. فإن كانت البقعة قد انتشرت على القماش أو المادة المنسوجة أو المخاطة أو الجلد أو أي شيء يصنع من الجلد، فإن البقعة تكون عفنا منتشرا، ويكون ذلك الشيء نجسا. يحرق الكاهن ذلك القماش، سواء أكان منسوجا أم مخاطا أم كتانا أم جلدا عليه عفن، لأنه عفن منتشر. فإن نظر الكاهن ورأى أن البقعة لم تنتشر في القماش، سواء أكان من مادة منسوجة أم مخاطة أم من جلد، يأمر بغسل ذلك القماش الذي عليه البقعة ووضعه في مكان منعزل لسبعة أيام أخرى. وبعد أن يغسل القماش الذي عليه البقعة يعاينه الكاهن ثانية، فإن رأى أن البقعة لم يتغير لونها وأن العفن لم ينتشر، فإن القماش يكون نجسا. يحرق القماش، سواء أكانت البقعة في الجهة الأمامية أم الخلفية. لكن إن فحص الكاهن القماش فرأى أن البقعة قد بهت لونها بعد أن غسل القماش، يقص الكاهن البقعة من الجلد أو القماش منسوجا كان أو مخاطا. فإن ظهرت البقع ثانية في القماش منسوجا كان أو مخاطا أو في أي شيء مصنوع من الجلد فقد انتشر ثانية، يحرق القماش الذي عليه البقعة. لكن إن اختفت البقعة من القماش منسوجا كان أو مخاطا أو في الجلد القابل للغسل، فينبغي أن يغسل ثانية فيصير طاهرا. هذه هي الشرائع المتعلقة بعفن القماش للحكم في طهارته أو نجاسته، سواء أكان صوفا أم كتانا، مبروما أو مخاطا أم مصنوعا من جلد. الأصحاح الرابع عشر: شريعة تطهير الأبرص. وقال الله لموسى: هذه شريعة الأبرص حين يطهر. ينبغي أن يحضر الشخص إلى الكاهن، فيخرج الكاهن خارج المخيم إلى الشخص المصاب، فإن عاينه الكاهن ورآه قد شفي من برصه، يأمر بإحضار عصفورين حيين طاهرين، وقطعة خشب أرز، وخيطا أحمر، وغصنا من نبات الزوفة لأجل الذي تطهر، ويأمر الكاهن بذبح أحد العصفورين ووضع دمه في طبق من فخار فوق ماء جار، ثم يأخذ العصفور الحي وقطعة خشب الأرز والخيط الأحمر والزوفة، ويغمسها جميعا مع العصفور الحي في دم العصفور الذي ذبح فوق ماء جار، ثم يرش الدم 7 مرات على الشخص الذي تطهر من البرص. بعد ذلك يعلن الشخص طاهرا، ويطلق الكاهن العصفور الحي في سهل مفتوح. وعلى من تطهر أن يغسل ثيابه ويحلق شعره ويستحم في ماء فيصير طاهرا، ثم يدخل المخيم، لكنه يبقى خارج خيمته 7 أيام، وفي اليوم 7 يحلق كل شعر رأسه وذقنه وحواجبه. ينبغي أن يحلق كل شعره، وأن يغسل ثيابه وجسده في الماء، حينئذ يكون طاهرا تماما. وفي اليوم 8 يأخذ 2 حملين ذكرين لا عيب فيهما، ونعجة واحدة عمرها 1 سنة لا عيب فيها، و3 أعشار القفة من الطحين الجيد ممزوجا بزيت، وكوبا واحدا من زيت الزيتون. وعلى الكاهن الذي يقوم بالتطهير أن يعد ذلك الإنسان ليتطهر، وأن يحضر هذه التقدمات إلى محضر الله عند مدخل خيمة الاجتماع، ثم يأخذ الكاهن حملا ذكرا ويقدمه ذبيحة ذنب مع كوب من الزيت، ويرفعها تقدمة في حضرة الله، ويذبح الحمل في منطقة مقدسة حيث تذبح تقدمة الذبيحة الصاعدة، ولأن ذبيحة الذنب هي مثل ذبيحة الخطية فإنها تكون من نصيب الكاهن، إنها نصيب مخصص للكهنة بالكامل. ويأخذ الكاهن بعض دم ذبيحة الذنب ويضعه على شحمة الأذن اليمنى للمتطهر، وعلى إبهام يده اليمنى، وعلى إبهام رجله اليمنى، ثم يأخذ الكاهن من كوب الزيت ويسكب منه في كفه الأيسر، ثم يغمس إصبعا من يده اليمنى في الزيت الذي في كفه الأيسر، ويرش بعض الزيت بإصبعه 7 مرات في حضرة الله. أما ما تبقى من الزيت في كفه فيضع الكاهن منه على شحمة الأذن اليمنى للشخص المتطهر، وعلى إبهام يده اليمنى وإبهام رجله اليمنى فوق دم ذبيحة الذنب، وما تبقى في كف الكاهن يضعه على رأس المتطهر، وهكذا يعمل له الكاهن كفارة في حضرة الله. ثم يذبح الكاهن ذبيحة الخطية ويطهر المتطهر من نجاسته، ثم يذبح ذبيحة صاعدة. يقدم الكاهن الذبيحة الصاعدة وتقدمة الطحين على المذبح، وهكذا يعد الكاهن كفارة عن خطيته فتغفر له. فإن كان المتطهر فقيرا لا يستطيع تقديم تلك الذبائح، فليجلب حملا ذبيحة ذنب ترفع في حضرة الله كفارة لخطاياه، كما يقدم عشر قفة من الطحين الجيد ممزوجا بزيت، وكوبا واحدا من زيت الزيتون، ويمامتين أو حمامتين صغيرتين بحسب قدرته، فتكون إحداهما لذبيحة الخطية والثانية لتقدمة الذبيحة الصاعدة. يحضر المتطهر هذه التقدمات في اليوم الثامن من يوم تطهيره إلى الكاهن عند مدخل خيمة الاجتماع في حضرة الله، فيأخذ الكاهن الحمل لذبيحة الذنب وكوبا واحدا من زيت الزيتون ويرفعهما تقدمة في حضرة الله، ثم يذبح حمل ذبيحة الذنب، ويأخذ الكاهن بعض دم ذبيحة الذنب ويضعه على شحمة الأذن اليمنى للشخص المتطهر، وعلى إبهام يده اليمنى، وعلى إبهام رجله اليمنى، ويسكب الكاهن بعض الزيت في كفه الأيسر، ثم يرش الكاهن بإصبع من يده اليمنى بعض الزيت الذي في كفه الأيسر سبع مرات في حضرة الله، ثم يضع الكاهن بعض الزيت الذي في كفه على شحمة الأذن اليمنى للمتطهر، وعلى إبهام يده اليمنى، وعلى إبهام رجله اليمنى، على الأماكن التي وضع عليها من دم ذبيحة الذنب، وبقية الزيت الذي في كف الكاهن يسكبها على رأس المتطهر لعمل كفارة له في حضرة الله. ثم يقدم الكاهن إحدى اليمامتين أو إحدى الحمامتين الصغيرتين بحسب قدرة المتطهر، فتكون إحداهما لذبيحة الخطية والأخرى للذبيحة الصاعدة مع تقدمة الطحين، وهكذا يعمل الكاهن للشخص المتطهر كفارة في حضرة الله فيصير طاهرا. هذه هي شريعة المصاب بالبرص، ولا يستطيع تقديم الذبائح والتقدمات المعتادة لتطهيره. عفن البيوت. وقال الله لموسى وهارون: حين تدخلون أرض كنعان التي سأعطيها لكم ملكا، وأرسلت عفنا على بيت في أرضكم، فعلى صاحب البيت أن يأتي ويخبر الكاهن فيقول: رأيت شيئا يشبه العفن في بيتي، فيأمر الكاهن بإخراج كل شيء من البيت قبل أن يأتي الكاهن ليفحص العفن. فإن عملوا هذا فإن الأشياء التي في البيت لن تصبح نجسة. ثم يأتي الكاهن ليرى البيت، ثم يعاين الكاهن البيت، ويفحص الكاهن العفن، فإن كان العفن الذي على جدران البيت يتكون من بقع حمراء أو خضراء غائرة في سطح الجدار، فيخرج الكاهن من البيت إلى مدخله، ويغلق البيت لسبعة أيام، ويعود الكاهن في اليوم السابع ويعاين البيت، فإن انتشر العفن الذي على جدران البيت، يأمر بنزع الحجارة التي عليها العفن، وإلقائها خارج المدينة في مكان نجس، ثم يأمر الكاهن بقشر كل الطينة الداخلية للبيت، ويلقى التراب الذي قشروه إلى خارج المدينة في مكان نجس، ثم توضع حجارة أخرى مكان الحجارة التي أزيلت، ويطين البيت بطينة جديدة. فإن عاد العفن وانتشر في البيت بعد أن أزيلت الحجارة وتم تقشير البيت وتطيينه من جديد، فحينئذ يأتي الكاهن ويعاينه. فإن كان العفن قد انتشر في البيت فهو عفن مفسد ومتلف للبيت وما فيه، إنه بيت نجس، ينبغي هدم البيت، حجارته وخشبه وكل طينته، وإحضارها إلى خارج المدينة إلى مكان نجس. كل شخص يدخل البيت خلال فترة إغلاقه يكون نجسا إلى المساء، وكل شخص ينام في البيت ينبغي أن يغسل ثيابه، وكل شخص يأكل في البيت ينبغي أن يغسل ثيابه. لكن إن أتى الكاهن ورأى البيت ولم يكن العفن قد انتشر في البيت بعد أن تم تطيين البيت ثانية، فإن الكاهن يعلن البيت طاهرا لأن العفن قد زال. ولتطهير البيت يأخذ الكاهن عصفورين وقطعة خشب أرز وخيطا أحمر وغصنا من نبات الزوفة، ثم يذبح أحد العصفورين في طبق من خزف فوق ماء جار، ويأخذ قطعة خشب الأرز وغصن الزوفة والخيط الأحمر والطير الحي، ويغمسها جميعها في دم العصفور الذي ذبح في الماء الجاري، ثم يرش البيت 7 مرات، وهكذا يطهر البيت بدم العصفور وبالماء الجاري وبالعصفور الحي وقطعة خشب الأرز وغصن الزوفة والخيط الأحمر. ثم يطلق الكاهن العصفور الحي خارج المدينة في سهل مفتوح، ويكفر عن البيت فيصير طاهرا. هذه هي شريعة كل برص والتهاب جلدي وعفن القماش أو البيت وتغير لون الجلد والجرب والبقع اللامعة. هذه الشريعة للتفريق بين ما هو نجس وما هو طاهر، إنها شريعة البرص والعفن. الأصحاح 15: شريعة إفرازات الجسم. وقال الله لموسى وهارون: كلم بني إسرائيل وقولا لهم: حين يكون لدى رجل إفراز من عضوه فهو نجس، سيكون الإفراز نجاسة له، سواء أكان يخرج الإفراز أم يحتقن به، فهذه نجاسة له. أي سرير يستلقي عليه الذي لديه الإفراز يكون نجسا، وأي شيء يجلس عليه يكون نجسا، أي إنسان يلمس سريره ينبغي أن يغسل ثيابه ويستحم بماء، وسيبقى نجسا إلى المساء. ومن يجلس على أي شيء جلس عليه الذي لديه الإفراز ينبغي أن يغسل ثيابه، وكل من يمس جسد الذي لديه الإفراز ينبغي أن يغسل ثيابه ويستحم بماء، وسيبقى نجسا إلى المساء. وإن بصق رجل لديه الإفراز على شخص طاهر، فعلى الطاهر أن يغسل ثيابه ويستحم بماء، وسيبقى نجسا إلى المساء. كل شيء يركب عليه الذي لديه الإفراز يكون نجسا. كل من يلمس أي شيء تحت الرجل الذي لديه الإفراز يكون نجسا إلى المساء. وكل من يحمل شيئا كان تحت الرجل الذي لديه الإفراز ينبغي أن يغسل ثيابه ويستحم بماء، وسيبقى نجسا إلى المساء. وإن لم يغسل الذي لديه الإفراز يديه بالماء ولمس أحدا، فعليه أن يغسل ثيابه ويستحم بماء، وسيبقى نجسا إلى المساء. ينبغي كسر إناء الخزف الذي يلمسه الرجل الذي لديه الإفراز، وأي إناء خشبي يلمسه ينبغي غسله في الماء. وحين يشفى الرجل الذي لديه الإفراز ينتظر 7 أيام قبل أن يتطهر، يغسل ثيابه ويستحم في ماء جاهر فيطهر. وفي اليوم 8 يأخذ يمامتين أو حمامتين ويأتي إلى الكاهن في حضرة الله عند مدخل خيمة الاجتماع ويعطيهما إلى الكاهن، فيقدم الكاهن واحدة ذبيحة خطية والأخرى ذبيحة صاعدة. هكذا سيعمل له كفارة في حضرة الله من الإفراز الذي كان لديه. إن أفرز رجل من سائله فليغسل كل جسده بماء، وسيبقى نجسا إلى المساء. وأية ثياب أو جلد لمسها السائل ينبغي غسلها بالماء، وستبقى نجسة إلى المساء. فإن عاشر رجل امرأته وأفرز من سائله فليستحما بماء، وسيبقيان نجسين إلى المساء. شريعة إفرازات المرأة. فإذا كانت المرأة في فترة حيضها الشهرية فإنها تكون نجسة 7 أيام، وكل من يلمسها يبقى نجسا إلى المساء. كل ما تستلقي عليه خلال فترة حيضها يكون نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا. ومن يلمس سريرها ينبغي أن يغسل ثيابه ويستحم بماء، وسيبقى نجسا إلى المساء. ومن يلمس شيئا جلست عليه ينبغي أن يغسل ثيابه ويستحم بماء، وسيبقى نجسا إلى المساء. وإن كان هناك شيء على السرير ولمسه، أو لمس شيئا كانت تجلس عليه، فإنه سيبقى نجسا إلى المساء. وإن عاشرها زوجها فإن دم حيضها يأتي عليه فينجسه، يبقى نجسا 7 أيام. وأي سرير يستلقي عليه يكون نجسا. حين يكون لدى امرأة إفراز دم لأيام كثيرة ليس في فترة حيضها الشهرية، أو أن الدم يستمر إلى ما بعد فترة حيضها الشهرية، فإنها تكون نجسة طيلة فترة إفرازها النجس، مثل ما هي نجسة خلال فترة حيضها الشهرية. وأي سرير تستلقي عليه خلال فترة الإفراز سيكون لها كالسرير الذي تستلقي عليه في فترة حيضها الشهرية، وكل من يلمس هذه الأشياء يكون نجسا. فليغسل ثيابه ويستحم بماء، وسيبقى نجسا إلى المساء. وحين تشفى من إفرازها فعليها أن تنتظر 7 أيام، وبعد ذلك ستكون طاهرة. وفي اليوم 8 تأخذ يمامتين أو حمامتين وتحضرهما إلى الكاهن عند مدخل خيمة الاجتماع، فيقدم الكاهن إحداهما ذبيحة خطية ويقدم الأخرى ذبيحة صاعدة. هكذا سيعمل لها الكاهن كفارة في حضرة الله من الإفراز النجس الذي كان لديها. حذر بني إسرائيل من النجاسة، فإن نجسوا مسكن المقدس في وسطهم بسبب نجاستهم يموتون. هذه شريعة الذي لديه إفراز من السائل المنوي يجعله نجسا، وشريعة المرأة خلال فترة حيضها الشهرية، فهي شريعة إفراز السوائل سواء أكان رجلا أم امرأة، وشريعة الرجل الذي يعاشر امرأة نجسة. الأصحاح 16. عيد الكفارة. وتكلم الله لموسى بعد موت ولدي هارون اللذين ماتا حين حاول الاقتراب من الله، وقال الله لموسى: قل لهارون أخيك أن لا يأتي متى أراد إلى المكان المقدس خلف الستارة الداخلية أمام الغطاء الذي على الصندوق المقدس، وإلا فإنه سيموت، لأني أظهر في سحابة فوق الغطاء. لكن يمكن لهارون أن يدخل المكان المقدس بعد أن يقدم ثورا من البقر ذبيحة خطية وكبشا ذبيحة صاعدة. ينبغي أن يرتدي الملابس الداخلية على جسده ويربط حزام الكتان حوله ويضع العمامة الكتانية على رأسه. هذه الثياب مقدسة، ينبغي أن يستحم بالماء وبعد ذلك يرتديها. يأخذ هارون من بني إسرائيل تيسين لذبيحة الخطية وكبشا للذبيحة الصاعدة، كما يقدم هو ثور ذبيحة الخطية فيكفر عن نفسه وعن عائلته، ثم يأخذ التيسين ويقدمهما في حضرة الله عند مدخل خيمة الاجتماع، ويلقي هارون قرعتين على التيسين، القرعة الأولى لله والقرعة الثانية لعزازيل. ثم يحضر هارون التيس الذي اختير بالقرعة لله ويقدمه ذبيحة خطية، وأما التيس الذي اختير بالقرعة لعزازيل فيقدم حيا في حضرة الله، ثم يرسل إلى الصحراء إلى عزازيل للتكفير عن الشعب. ثم يقدم هارون الثور ذبيحة خطية لنفسه فيكفر عن نفسه وعن عائلته، ويذبح ثور ذبيحة الخطية لنفسه، ثم يأخذ مبخرة مليئة بالجمر من المذبح الذي في حضرة الله، وملء كفيه من بخور عطر، ويدخل بهما إلى خلف الستارة، ويضع هارون البخور على النار في حضرة الله ليغطي دخان البخور الغطاء الذي على صندوق الشهادة لئلا يموت. ثم يأخذ من دم الثور ويرشه بإصبعه على الغطاء في الجهة الشرقية، يرش من الدم 7 مرات بإصبعه أمام الغطاء. ثم يذبح هارون تيس ذبيحة الخطية عن الشعب، ويحضر دمه إلى خلف الستارة الداخلية، ويعمل بدمه ما عمله بدم الثور، فيرشه على الغطاء من الجهة الأمامية. هكذا يصنع كفارة للمكان المقدس من نجاسات بني إسرائيل وتعدياتهم وكل خطاياهم، وعلى هارون أن يفعل ذلك أيضا لخيمة الاجتماع لأنها وسط شعب نجس. لا ينبغي أن يكون أحد في خيمة الاجتماع منذ دخول هارون إلى المكان المقدس لعمل كفارة له وحتى خروجه، فيكفر هارون عن نفسه وعن عائلته وكل بني إسرائيل. ثم يخرج هارون إلى المذبح الذي في حضرة الله ويكفر عنه، فيأخذ من دم الثور ودم التيس ويضعه على زوايا المذبح من كل الجهات، ثم يرش بعض الدم عليه بإصبعه 7 مرات، فيطهره من نجاسة بني إسرائيل ويقدسه. وحين ينتهي هارون من عمل كفارة للمقدس وخيمة الاجتماع والمذبح، يحضر التيس الحي، ويضع هارون يديه على رأس التيس، ويعترف فوقه بكل شرور بني إسرائيل ومعاصيهم وكل خطاياهم. وبهذا فإن هارون يضع هذه الخطايا على رأس التيس، ثم يرسل التيس إلى الصحراء، والذي سيقوده هو رجل سبق تعيينه لهذا الأمر. وبهذا سيحمل التيس عليه كل خطايا الشعب إلى منطقة معزولة مقفرة. سيطلق الرجل التيس في الصحراء، ثم يدخل هارون خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التي ارتداها حين دخل إلى المكان المقدس ويتركها هناك، ثم يغسل جسده في مكان مقدس ويرتدي ثيابا أخرى، ويخرج ويقدم ذبيحته الصاعدة وذبيحة الشعب، ويكفر عن نفسه وعن الشعب، ثم يحرق شحم ذبيحة الخطية على المذبح. أما الرجل الذي أطلق التيس إلى عزازيل، فينبغي أن يغسل ثيابه ويستحم بماء، ثم يمكنه أن يدخل المخيم. أما ثور ذبيحة الخطية وتيس ذبيحة الخطية اللذان أحضر دمهما إلى المكان المقدس للتكفير، فيؤخذا إلى خارج المخيم، ويحرق جلدهما ولحمهما وروثهما في النار. والذي يحرقهما ينبغي أن يغسل ثيابه ويستحم بماء، ثم يمكنه أن يدخل المخيم. هذه شريعة دائمة لكم. في اليوم العاشر من الشهر السابع تتذللون بالصوم ولا تعملون أي عمل. هذا ينطبق على المواطن وعلى الغريب الذي يقيم بينكم. في هذا اليوم يعمل رئيس الكهنة كفارة لكم لتطهيركم من كل خطاياكم، فتكونون طاهرين في حضرة الله. هذا يوم راحة لكم، عليكم فيه أن تذللوا أنفسكم بالصوم. هذه شريعة دائمة لكم. على الكاهن الذي يتم اختياره ليكون رئيس الكهنة والمعين مكان أبيه أن يعمل الكفارة لكم، فيرتدي الثياب الكتانية الخاصة بالمكان المقدس، ويطهر المكان المقدس وخيمة الاجتماع والمذبح والكهنة وكل الشعب. ستكون هذه شريعة دائمة لكم للتكفير عن بني إسرائيل من خطاياهم مرة في السنة. فعمل هارون بحسب أمر الله لموسى. الأصحاح 17. شرائع حول ذبح الحيوانات. وقال الله لموسى: كلم هارون وبنيه وكل بني إسرائيل وقل لهم. هذا ما أمر الله به: إن ذبح أي واحد من بني إسرائيل ثورا أو غنما أو ماعزا كذبيحة في المخيم أو خارجه، ولم يحضره إلى مدخل خيمة الاجتماع ليقدمه ذبيحة لله أمام مسكن الله المقدس، يعتبر مذنبا، لأنه سفك دما ويباد من الشعب. فهدف هذه الشريعة أن يحضر بنو إسرائيل الذبائح التي كانوا يذبحونها في البرية إلى الله عند مدخل خيمة الاجتماع إلى الكاهن، ويذبحوها كذبائح سلام لله. ويرش الكاهن الدم على مذبح الله عند مدخل خيمة الاجتماع، ويحرق الشحم كرائحة يسر بها الله. أما الذين خانوني بتقديم ذبائحهم للتيوس فلا يقدموها فيما بعد، لقد خانوني بذلك. هذه شريعة دائمة لهم في كل أجيالهم. وقل لهم: أي شخص من بيت إسرائيل أو غريب يقيم بينهم يقدم ذبيحة صاعدة أو قربانا ولا يحضرها إلى مدخل خيمة الاجتماع ليقدمها لله، يقطع من الشعب. وإن أكل شخص من بيت إسرائيل أو غريب يعيش بينكم دما، فسأواجه ذاك الذي أكل الدم وسأعزله من الشعب، لأن حياة الجسد في الدم. وقد أعطيت الدم للتكفير عنكم بسكبه على المذبح، لأن الدم يكفر عن الناس بتقديم حياة مقابل حياة. ولذلك أقول لكم يا بني إسرائيل: لا يأكل أحد منكم دما، ولا يأكل أي غريب يعيش بينكم دما. وأي واحد من بني إسرائيل أو أي غريب يعيش بينكم يصطاد حيوانا بريا أو طيرا يؤكل، فليسفك دمه ويغطيه بالرمل، لأن حياة الكائنات الحية في دمها. لذلك أقول لبني إسرائيل: لا تأكلوا دم أي كائن حي، لأن حياة كل الكائنات في دمها، كل واحد يأكل دما يعزل من شعبه. وكل مواطن أو غريب يأكل حيوانا مات وحده أو حيوانا قتله حيوان آخر ينبغي أن يغسل ثيابه ويستحم بماء، وسيبقى نجسا إلى المساء ثم يصير طاهرا. فإن لم يغسل ثيابه ولم يستحم فإنه يحمل عقوبة خطيته. الأصحاح 18: شرائع في الزواج. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: أنا إلهكم، فلا تعملوا الأشياء التي كانت تعمل في أرض مصر حيث كنتم تسكنون، ولا تعملوا الأمور التي تعمل في أرض كنعان حيث سأحضركم، ولا تعيشوا بحسب شرائعهم، بل احفظوا أحكامي واعملوا بشرائعي لكي تحيوا بها، أنا إلهكم. احفظوا شرائعي وأحكامي، لأن الإنسان الذي يعمل ذلك يحيا، أنا الله. لا يعاشر أحد امرأة له بها صلة قرابة شديدة، أنا الله. لا تأتي بالعار لأبيك بأن تعاشر أمك، إنها أمك فلا تعاشرها. لا تعاشر زوجة أبيك، فهذا يأتي بالعار إلى أبيك. لا تعاشر أختك، لا بنت أمك ولا بنت أبيك، إن كانت قد ولدت في نفس البيت أو في بيت آخر. لا تعاشر ابنة ابنك أو ابنة ابنتك، لأن هذا سيأتي بالعار عليك. لا تعاشر ابنة زوجة أبيك التي أنجبتها من أبيك، فهي أختك. لا تعاشر أخت أبيك، فهي قريبة جدا لأبيك. لا تعاشر أخت أمك، فهي قريبة جدا لأمك. لا تعاشر زوجة عمك، فهذا يأتي بالعار على عمك، إنها عمتك. لا تعاشر كنتك، إنها زوجة ابنك فلا تعاشرها. لا تعاشر ابنة زوجة أخيك، فهذا يأتي بالعار على أخيك. لا تعاشر امرأة وابنتها، ولا تتزوج وتعاشر ابنة ابنها أو ابنة ابنتها، إنهما قريبتان جدا لها، هذا شر. لا تتزوج أخت زوجتك وتعاشرها بينما أختها حية. لا تعاشر امرأتك في فترة حيضها الشهرية إذ تكون نجسة. لا تعاشر زوجة جارك فتنجس نفسك بها. لا تسمح بأن يعطى أحد أولادك ليذبح للإله مولك. لا تنجس اسم إلهك بعمل هذا، أنا الله. لا تعاشر ذكرا كما تفعل مع امرأة، هذه نجاسة. لا تعاشر حيوانا فتتنجس به، ولا تعاشر المرأة حيوانا، فهذا أمر بغيض جدا. لا تتنجسوا بأي من هذه الأعمال، لأن الأمم التي سأطردها من أمامكم ينجسون أنفسهم بها حتى صارت الأرض نجسة، لذا سأعاقبها على خطايا الشعب الذي يعيش فيها كي تطرد الأرض الساكنين فيها. احفظوا شرائعي وأحكامي ولا تعملوا كل هذه الأمور البغيضة، لا المواطن ولا الغريب الساكن بينكم، لأن الذين عاشوا في الأرض قبلكم عملوا كل هذه الأمور البغيضة فصارت الأرض نجسة، فهكذا أيضا ستطردكم الأرض بسبب تنجيسكم إياها كما طردت الأمم التي كانت من قبلكم. فكل من يعمل شيئا من هذه الأمور البغيضة يقطع من شعبه. احفظوا وصيتي فلا تعملوا أيا من الأمور البغيضة التي عملت قبلكم، لا تنجسوا أنفسكم بعمل هذه الأمور، أنا إلهكم. الأصحاح 19. فرائض في القداسة والعدالة. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: كونوا مقدسين لأني أنا إلهكم قدوس، ليكرم كل واحد منكم أباه وأمه، وليحفظ جميع أيام راحتي، أنا إلهكم. لا تتركوني وتعبدوا الأصنام، لا تصنعوا لكم تماثيل معدنية، أنا إلهكم. وحين تقدمون ذبيحة سلام لله، قدموها بالطريقة الصحيحة لتكون مقبولة. ينبغي أن تؤكل في يوم ذبحكم لها أو اليوم التالي، لكن ما يبقى منها في اليوم الثالث ينبغي أن يحرق بالنار. إن أكل أي شيء من الذبيحة في اليوم الثالث، فإنها تصير فاسدة وغير مقبولة. من يأكلها يتحمل عقوبة على خطيته، لأنه نجس أحد الأمور المقدسة الخاصة بالله، فيقطع من الشعب. وحين تحصدون محاصيل أرضكم، فلا تحصدوا زوايا حقولكم، ولا تعودوا لجمع ما سقط على الأرض. لا تلتقطوا كل عنب كرمكم، ولا تلتقطوا العنب المتساقط على الأرض، بل اتركوه للفقراء والغرباء، أنا إلهكم. لا تسرقوا، ولا تغشوا الناس، ولا يكذب أحدكم على الآخر. لا تحلفوا باسمي بالكذب، فتدنسوا اسم إلهكم، أنا يهوه. لا تغتصب مال قريبك ولا تسرق، ولا تحتفظ بأجرة الأجير إلى الصبح. لا تلعن إنسانا أطرش، ولا تضع شيئا في طريق الأعمى ليتعثر به، خف إلهك، أنا الله. كونوا عادلين في القضاء، فلا تتحيزوا للفقراء والمساكين، ولا تقدموا إكراما خاصا لأصحاب المراكز. احكم على قريبك بالعدل. لا تجل بين شعبك مخبرا بقصص كاذبة عن الناس، ولا تقف متفرجا حين تكون حياة قريبك في خطر. أنا الله. لا تبغض صاحبك في قلبك، لكن أنذره وعاتبه حين يخطئ، لئلا تحمل ذنبا بسببه. لا تنتقم ولا تحقد على أحد من شعبك، بل تحب صاحبك كما تحب نفسك. أنا الله. احفظ شرائعي. لا تهجن حيواناتك من حيوانين مختلفين. لا تزرع حقلك بنوعين من الحبوب. لا ترتدي ثيابا مصنوعة من مادتين مختلفتين. إن عاشر رجل جارية مخطوبة لرجل آخر ولم يكن قد تم تحريرها بعد، فينبغي أن يعاقبا. لا يقتلى لأنها لم تكن حرة، لكن يحضر الرجل كبشا ذبيحة ذنبه إلى الله عند مدخل خيمة الاجتماع، فيعمل له الكاهن في حضرة الله كفارة بكبش ذبيحة الذنب بسبب الخطية التي ارتكبها، فتغفر له الخطية. حين تدخلون الأرض وتزرعون أشجارا مثمرة ليكن ثمرها محرما، فلا تأكلوا منه لثلاث سنوات، لكن في السنة الرابعة يعطى كل ثمرها كتقدمة تسبيح مقدسة لله، وفي السنة الخامسة تأكلون منها، هكذا ستزداد غلتها. أنا إلهكم. لا تأكلوا لحما دمه فيه. لا تحاولوا معرفة المستقبل باستخدام العلامات أو السحر. لا تحلقوا سوالفكم ليصير شعركم مستديرا، ولا تشذبوا جوانب لحاكم. لا تجرحوا أجسادكم حزنا على ميت، ولا تضعوا وشما على أجسادكم. أنا الله. لا تهن ابنتك بأن تجعلها عاهرة، لئلا يصبح شعب الأرض زانيا عاهرا فتمتلئ الأرض من الشر. احفظوا أيام راحتي واحترموا مكاني المقدس. أنا الله. لا تذهبوا إلى الوسطاء ولا تطلبوا نصيحة أصحاب الجان فتتنجسوا بهم. أنا إلهكم. قف في حضرة كبار السن، أكرمهم واحترمهم. هب القضاء. أنا الله. حين يكون هناك غريب يعيش في أرضك فلا تسيء معاملته. الغريب الذي يعيش معكم ينبغي أن يكون كواحد من المواطنين، تحبه كنفسك، لأنكم أنتم أيضا كنتم غرباء في أرض مصر. أنا إلهكم. لا ينبغي أن تظلموا في القضاء ولا في قياس الطول والوزن والكمية. ينبغي أن تكون موازينكم صحيحة في قياس الأوزان والكميات للحبوب والسوائل. أنا إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر. احفظوا شرائعي وأحكامي واعملوا بها. أنا الله. الأصحاح العشرون. تحذيرات بشأن عبادة الأصنام. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: كل واحد من بني إسرائيل أو الغرباء الساكنين في إسرائيل يقدم من أولاده للإله مولك ينبغي أن يقتل. على شعب الأرض أن يقتلوه برجمه بالحجارة، فسأواجهه وسأعزله من الشعب لأنه أعطى من أولاده للإله مولك فنجس مكاني المقدس ولم يكرم اسمي المقدس. لكن إن تجاهل شعب الأرض ذلك الرجل الذي أعطى من أولاده للإله مولك فلم يقتلوه، فسأواجه ذلك الرجل وعائلته وسأعزلهم من شعبهم، ذلك الرجل والذين يخونونني ويسيرون وراء الإله مولك. إن خانني أحد والتجأ للوسطاء والمشعوذات لأجل النصيحة فسأواجهه وسأقطعه من الشعب. كرسوا أنفسكم وكونوا قديسين لأني أنا إلهكم. احفظوا شرائعي واعملوا بها، أنا الله الذي أقدسكم. إن شتم أحد أباه أو أمه فينبغي أن يعدم، قد شتم أباه وأمه فهو مسؤول عن موته. عقوبات الخطايا الجنسية. إن زنى رجل بزوجة رجل آخر فإنه ينبغي إعدام الرجل والمرأة اللذين زنيا. إن عاشر رجل زوجة أبيه فإنه قد جلب العار لأبيه، ينبغي إعدام الرجل والمرأة، هما مسؤولان عن موتهما. إن عاشر رجل كنته فإنه ينبغي إعدامهما، قد ارتكبا انحرافا عظيما، هما مسؤولان عن موتهما. إن عاشر رجل رجلا آخر كما يعاشر امرأة فإن كليهما قد عمل خطية بغيضة وينبغي إعدامهما، هما مسؤولان عن موتهما. إن تزوج رجل امرأة وأمها فهذا شر، ليحرقه الشعب هو والمرأتين بالنار حتى الموت، لئلا يكون هذا الشر في وسطكم. الرجل الذي يعاشر حيوانا ينبغي إعدامه كما ينبغي أن تقتلوا الحيوان. وإن عاشرت امرأة حيوانا فينبغي إعدام المرأة والحيوان، ينبغي قتلهما، هما مسؤولان عن موتهما. إن تزوج رجل بأخته غير الشقيقة، ابنة أبيه أو ابنة أمه، فعاشرها وعاشرته، فهذا عار، ينبغي عزلهما من شعبهما أمام عائلتيهما، قد عاشر أخته، فينبغي أن يعاقب على خطيته. إن عاشر رجل امرأة في فترة حيضها الشهرية، فكشف مصدر دمها وهي كشفت مصدر دمها فينبغي أن يقطع من شعبهما. لا تعاشر أخت أمك أو أخت أبيك لأنهما قريبتان منك، إن حدث هذا ينبغي أن يعاقبا على خطيتهما. إن عاشر رجل زوجة عمه فإنه يكون قد جلب العار على عمه، ينبغي أن يعاقبا على خطيتهما، سيموتان بلا أولاد. إن عاشر رجل زوجة أخيه فهذه نجاسة، قد جلب العار لأخيه، سيموتان بلا أولاد. احفظوا كل شرائعي وأحكامي واعملوا بها، لئلا تتقيأكم الأرض التي أقودكم إليها. لا تسلكوا بحسب عادات الأمم الذين سأطردهم من الأرض أمامكم، لأنهم عملوا هذه الخطايا فأبغضتهم. لكني قلت لكم ستمتلكون أرضهم، وسأعطيها لكم لتمتلكوها، أرضا تفيض لبنا وعسلا، أنا إلهكم. قد ميزتكم عن كل الأمم الأخرى، فينبغي أن تميزوا بين الحيوانات والطيور الطاهرة وغير الطاهرة. لا تنجسوا أنفسكم بأن تأكلوا حيواناً أو طيراً أو أي كائن يزحف على الأرض قد اعتبرته نجساً لكم. كونوا قديسين لأني أنا الله قدوس. قد ميزتكم من كل الشعوب الأخرى لتكونوا لي. أي رجل أو امرأة يحاول استحضار أرواح الموتى أو يتعامل بالسحر ينبغي إعدامه. يرجمه الشعب بالحجارة حتى الموت، هو مسؤول عن موته. الأصحاح 21 شرائع للكهنة. وقال الله لموسى: قل للكهنة أبناء هارون: لا ينجس الكاهن نفسه لأجل ميت من أقربائه إلا لأجل القريبين جدا منه، أمه وأبيه وابنه وابنته وأخيه وأخته العذراء غير المتزوجة لأنها لم تتزوج، يسمح للكاهن بأن يتنجس لأجلها، لكن لا يجوز له أن يتنجس لأجل ميت له صلة نسب به. لا يحلق الكهنة شعر رؤوسهم بشكل كامل ولا أطراف لحاهم ولا يجرح أجسادهم، بل يكونوا مقدسين لإلههم ولا يدنسوا اسم إلههم، لأنهم يقدمون تقدمات الله فينبغي أن يكونوا مقدسين. لا يتزوج الكهنة من عاهرة أو نجسة أو مطلقة من زوجها، لأن الكاهن مقدس لإلهه. عامل الكاهن كشخص مقدس لأنه يقدم تقدمة إلهكم. يكون مقدسا بالنسبة لكم لأني أنا الله قدوس وأقدسكم. إن نجست ابنة كاهن نفسها بأن زنت فإنها تجعل أباها نجسا، تحرق بالنار حتى الموت. أما رئيس الكهنة الذي سكب على رأسه زيت المسحة وعين ليرتدي ثياب رئيس الكهنة الخاصة فلا يكشف رأسه ولا يمزق ثيابه حزنا ولا يقترب من جسد ميت لئلا يتنجس، حتى لو كان الميت أباه أو أمه، ولا يترك المكان المقدس فلا ينجس مكان إلهه المقدس لأنه مكرس لله بزيت مسحة إلهه أنا الله. ليتزوج رئيس الكهنة عذراء فلا يجوز أن يتزوج من أرملة أو مطلقة أو زانية نجسة، لا يتزوج إلا من عذراء من شعبه لئلا ينجس أولاده وسط شعبه، لأني أنا الله قد قدسته. وقال الله لموسى: قل لهارون: إن كان رجل من نسلك في كل أجياله لديه عيب جسدي فلا يمكنه أن يقترب من المذبح ليقدم تقدمات الله، فلا ينبغي أن يقترب إلى المذبح رجل فيه عيب جسدي، لا أعمى ولا أعرج ولا مشوه الوجه أو الجسد، ولا رجل مكسور اليد أو الرجل، ولا أحتب ولا قزم ولا من لديه عيب في عينيه، ولا أجرب ولا أبرص ولا مسحوق الخصى. كل رجل من نسل هارون فيه عيب لا يمكنه الاقتراب من المذبح ليقدم تقدمات الله وفيه عيب، فلا يقدم تقدمات إلهه، لكن يمكنه أن يأكل من جميع الطعام المقدم لإلهه، الطعام المقدس وطعام الكهنة، لكن لا يمكنه الدخول خلف الحجاب أو الاقتراب من المذبح لأن فيه عيبا، فلا ينبغي أن ينجس أماكني المقدسة لأني أنا الله سأقدسكم. فقال موسى كل هذه الأمور لهارون وأبنائه وكل الشعب. الأصحاح 22 قداسة التقدمات. وكلم الله موسى فقال له: كلم هارون ونسله، وقل لهم أن يتجنبوا استخدام التقدمات التي يكرسها الشعب لي وحدي، فهم بهذا يدنسون اسمي أنا يهوه. قل لهم: من الآن فصاعدا، من يقترب من أولادكم إلى التقدمات المقدسة التي يكرسها بنو إسرائيل لله وحده فهو نجس، ينبغي أن يعزل من محضري أنا الله. لا يسمح لأي رجل من نسل هارون لديه برص أو إفراز من جسده أن يأكل من الطعام المقدس إلى أن يصبح طاهرا، فمن لمس شخصا أو شيئا تنجس بسبب لمسه جسدا ميتا، أو لمس رجلا أفرز سائلا منويا، أو لمس حيوانا زاحفا نجسا، أو شخصا نجسا، مهما كان سبب نجاسته، فالشخص الذي يلمس يكون نجسا إلى المساء، لا يمكنه أن يأكل من الطعام المقدس إلا بعد أن يغسل جسده بماء، وحين تغرب الشمس يكون طاهرا، بعد ذلك يمكنه أن يأكل من الطعام المقدس لأنه طعامه. لا ينبغي أن يأكل الكاهن حيوانا مات وحده أو مزقه حيوان بري لأنه يتنجس به أنا الله. ليحافظ الكهنة على شعائري لئلا يأثموا ويموتوا في المكان المقدس لأنهم دنسوا تعاليمي أنا الله أقدسكم. لا يسمح لغريب بأن يأكل من الطعام المقدس، ولا ضيف الكاهن ولا أجير عنده، لكن إن اشترى كاهن عبدا بماله أو ولد عبد في بيته يسمح لهما بأن يأكلا من الطعام المقدس. إن تزوجت ابنة الكاهن رجلا من خارج العائلة الكهنوتية لا يعود بإمكانها أن تأكل من التقدمات المقدسة، فإن ترملت ابنة الكاهن أو تطلقت ولا أولاد لها وعادت إلى بيت أبيها كما في أيام شبابها فيمكنها أن تأكل من طعام أبيها، لكن لا يسمح بذلك لأحد من خارج العائلة الكهنوتية. فإن أكل شخص من التقدمات المقدسة بغير قصد ينبغي أن يضيف خمس الكمية التي أكلها ويردها للكاهن تعويضا عن الطعام المقدس. على الكهنة أن لا يسمحوا بتدنيس تقدمات بني إسرائيل لله، فلا يحملوا الشعب ذنبا يستحق العقوبة بأن يسمحوا لهم بأكل تقدماتهم المقدسة، لأني أنا الله أقدسهم. وقال الله لموسى: قل لهارون وأبنائه وكل بني إسرائيل، حين يقدم أي إنسان من بيت إسرائيل أو أي أجنبي مقيم في إسرائيل ذبيحة لإيفاء نذر أو كتقدمة اختيارية لله، فينبغي أن تكون ذكرا لا عيب فيه من البقر أو الغنم أو الماعز، لا تقدموا حيوانا فيه عيب لأنه لن يكون مقبولا منكم. حين يقدم رجل من البقر أو الغنم ذبيحة سلام لله إتماما لنذر أو كتقدمة اختيارية ينبغي أن تكون بلا عيب لتكون مقبولة، فلا تقدموا حيوانا أعمى أو أعرج أو مشوها أو ذا بثور أو أجرب أو أبرص، لا تقدموا على المذبح تقدمة لله حيوانا فيه إحدى هذه العيوب. يمكنكم أن تقدموا ثورا أو حملا قزما أو مشوها كتقدمة اختيارية، لكنه لا يكون مقبولا كنذر. لا تقدموا لله حيوانا خصيته مردودة أو مسحوقة أو مقطوعة، لا ينبغي عمل هذا في أرضكم، ولا تأخذوا مثل هذه الحيوانات من غريب وتقدموها لإلهكم، لأنها مشوهة وفيها عيب، فلن تقبل منكم. وقال الله لموسى: حين يولد بقر أو غنم أو ماعز، يبقى المولود مع أمه لسبعة أيام، ومن اليوم الثامن فصاعدا يكون مقبولا كتقدمة لله. لا تذبحوا بقرة أو نعجة وابنها في ذات اليوم. وحين تقدمون ذبيحة شكر لله، اذبحوها بطريقة مقبولة. ينبغي أن تؤكل في ذلك اليوم، وأن لا يترك شيء منها حتى الصباح. أنا الله. فهكذا تطيعون وصاياي وتعملون بها. أنا الله. ولا تنجسون اسمي قدوس، ليتذكر بنو إسرائيل أني قدوس. أنا الله الذي أقدسكم. أخرجتكم من أرض مصر لأكون إلهكم. أنا الله. الأصحاح 23. أعياد الله. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: هذه هي أعياد الله التي حددت مواعيدها، فأعلنوها كمناسبات خاصة. يوم السبت. تعملون في ستة أيام، لكن اليوم السابع يكون يوم راحة، سبتا، مناسبة مقدسة، فلا تعملوا فيه. إنه سبت لله في كل أماكن سكناكم. الفصح. هذه هي أعياد الله الخاصة، المواسم المقدسة التي تعلنوها في أوقاتها المعينة. في اليوم الرابع عشر من الشهر الأول تقدمون ذبيحة الفصح لله بعد الغروب وقبل حلول الظلام. عيد الخبز غير المختمر. وفي اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه يبدأ عيد الخبز غير المختمر لله، ولمدة سبعة أيام تأكلون خبزا غير مختمر. في اليوم الأول يكون لكم اجتماع مقدس، وتتركون جميع أعمالكم في ذلك اليوم. تأتون بتقدمات تحرق لله لسبعة أيام، وفي اليوم السابع يكون هناك اجتماع مقدس، وتتركون جميع أعمالكم في ذلك اليوم. عيد أول الحصاد. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: حين تدخلون الأرض التي سأعطيها لكم وتحصدون محاصيلها، أحضروا أول حزمة من حصيدكم إلى الكاهن. يقدم الكاهن الحزمة في حضرة الله لتقبل منكم. يقدمها في اليوم الذي يلي السبت. وفي اليوم الذي تقدمون فيه الحزمة، قدموا حملا عمره سنة لا عيب فيه، ذبيحة صاعدة لله. وقدموا تقدمة طحين مع الحمل، عشري القفة من الطحين ممزوجا بالزيت، تقدمة معدة بالنار كرائحة يسر بها الله. وتسكبون تقدمة من النبيذ بمقدار وعاء واحد. لا تأكلوا من القمح الجديد، لا فريكا ولا خبزا، إلى اليوم الذي تأتون فيه بهذه التقدمة إلى إلهكم. ستكون لكم هذه الشريعة جيلا بعد جيل حيثما تسكنون. عيد الخمسين. احسبوا سبعة أسابيع كاملة من اليوم التالي للسبت حين أحضرتم حزمة التقدمة التي رفعت في حضرة الله. احسبوا 50 يوما إلى اليوم الذي يلي السبت، وقدموا تقدمة جديدة لله. أحضروا من بيوتكم رغيفي خبز تقدمة مرفوعة لله. يصنع الرغيفان من 20 قفة من طحين جيد، ويخبزان مع خميرة. هذه هي تقدمتكم لله من باكورة أول الحصاد. وقدموا مع الخبز 7 حملان ذكور عمر الواحد سنة، وعجلا وكبشين، جميعها بلا عيب، لتكون ذبيحة صاعدة لله مع تقدمة الطحين ومع السكيب، تقدمة معدة بالنار كرائحة يسر بها الله. ثم قدموا تيسا ذكرا ذبيحة خطية، وحملين عمر الواحد سنة، تقدم ذبيحة سلام. يرفع الكاهن الحملين مع الخبز الذي من باكورة أول الحصاد تقدمة في حضرة الله. تكون التقدمة مقدسة لله وتعطى للكاهن. في ذلك اليوم نفسه تعلنون انعقاد اجتماع مقدس، وتتركون جميع أعمالكم في ذلك اليوم. ستكون لكم هذه الشريعة في جميع أجيالكم حيثما تسكنون. حين تحصدون أرضكم لا تحصدوا أطرافها، ولا تعودوا إلى الحقل لجمع ما تبقى أو سقط، بل تتركوه للفقراء والغرباء. أنا إلهكم. عيد الأبواق. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: يكون اليوم الأول من الشهر السابع يوم راحة لكم، تنفخون في البوق لتذكروا الناس بالاحتفال المقدس. لا تقوموا بأي عمل في ذلك اليوم، بل قدموا تقدمات لله. عيد الكفارة. وقال الله لموسى: سيكون عيد الكفارة في اليوم العاشر من الشهر السابع، سيكون مناسبة خاصة لكم، تتذللون بالصوم في هذا اليوم وتحضرون تقدمات لله. اتركوا جميع أعمالكم في هذا اليوم، لأنه عيد الكفارة للتكفير عنكم في حضرة إلهكم. فمن لم يصم في هذا اليوم يقطع من الشعب، وإن عمل أحد عملا في هذا اليوم يباد من الشعب. اتركوا جميع أعمالكم في هذا اليوم. ستكون لكم هذه الشريعة جيلا بعد جيل حيثما تسكنون. سيكون يوم راحة لكم، تتذللون فيه بالصوم، من مساء اليوم التاسع في الشهر وحتى مساء اليوم التالي. عيد السقائف. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: في اليوم 15 من الشهر السابع يبدأ عيد السقائف، ويستمر 7 أيام إكراما لله. يكون اليوم الأول اجتماعا مقدسا، تتركون فيه جميع أعمالكم، تحضرون تقدمات لله ل7 أيام، وفي اليوم 8 تعقدون اجتماعا مقدسا، وتحضرون فيه تقدمات معدة بالنار لله. يكون ذلك تجمعا مهيبا، وتتركون جميع أعمالكم في ذلك اليوم. هذه هي أعياد الله التي تعلنونها مناسبات مقدسة لتقديم تقدمات لله: ذبائح صاعدة وتقدمات طحين وذبائح وسكيب. كل واحدة منها في يومها المناسب. تقام هذه الأعياد عدا ثبوت الله وعدا تقدمات النذور والتقدمات الاختيارية الإضافية التي تقدمونها لله. في اليوم 15 من الشهر السابع، وبعد أن تكونوا قد جمعتم حصيد الأرض وغلاتها، تحتفلون بعيد لله لسبعة أيام. واليوم الأول والثامن سيكونان يومي راحة خاصين. في اليوم الأول تأخذون من ثمر أشجاركم الجيد، وسعفا من أشجار النخيل، وأغصانا من أشجار مورقة، ومن الصفصاف الذي بجانب الجداول، وتحتفلون في حضرة إلهكم سبعة أيام. احتفلوا به عيدا لله لسبعة أيام في السنة. ستكون لكم هذه الشريعة جيلا بعد جيل حيثما تسكنون. تحتفلون به في اليوم السابع. ستسكنون في سقائف مؤقتة لسبعة أيام. سيقيم كل مواطن في إسرائيل في سقائف مؤقتة، ليعرف أحفادكم أني أنا أسكنت بني إسرائيل في سقائف مؤقتة حين أخرجتهم من أرض مصر. أنا إلهكم. فأخبر موسى بني إسرائيل بكل أعياد الله. الأصحاح 24. المنارة وخبز حضرة الله. وقال الله لموسى: مر بني إسرائيل بأن يحضروا لك زيت زيتون نقيا لأجل المنارة، لتبقى مضاءة دائما. على هارون أن يرتبها خارج الستارة المعلقة أمام صندوق الشهادة في خيمة الاجتماع، من المساء وحتى الصباح في حضرة الله بانتظام وبشكل دائم. هذه الشريعة لكل أجيالكم. ويرتب هارون السرج على المنارة الطاهرة في حضرة الله لتشتعل بشكل دائم ومستمر. خذ طحينا جيدا واخبز منه 12 رغيفا. يصنع الرغيف من عشري قفة طحين. ضع الأرغفة في صفين. ضع في كل صف 6 أرغفة على المائدة الذهبية الطاهرة. وضع بخورا نقيا على كل صف من صفوف الخبز، ليكون رمزا وتقدمة معدة بالنار لله. ينبغي ترتيب الأرغفة في حضرة الله في كل يوم سبت دائما من أجل بني إسرائيل لعهد دائم مستمر. سيكون الخبز لهارون وأبنائه، وسيأكلونه في مكان مقدس، لأنه لهم نصيب مخصص للكهنة بالكامل، نصيب من تقدمات الله مقسوم لهم إلى الأبد. إهانة الله. وخرج شاب ابن امرأة من بني إسرائيل، وكان أبوه رجلا مصريا يعيش وسط بني إسرائيل، وتشاجر ابن الإسرائيلية مع رجل من بني إسرائيل، وأهان ابن الإسرائيلية اسم يهوه، ونطق باللعنة عليه، فأحضره الشعب إلى موسى، وكان اسم أمه شلومية بنت دبري من قبيلة دان، ووضعوه تحت الحراسة حتى يعلن الله ما ينبغي عمله له. وقال الله لموسى: خذ الرجل الذي نطق بلعنة علي إلى خارج المخيم، وليضع جميع الذين سمعوه أيديهم على رأسه، ثم يقتله الشعب رجما بالحجارة. ثم قل لبني إسرائيل: إن نطق أحد بلعنة على الله ينبغي أن يعاقب على خطيته، وإن أهان أحد اسم يهوه ينبغي أن يقتل، يقتله الشعب رجما بالحجارة. الغريب أو المواطن الذي يهين اسم يهوى ينبغي أن يقتل. إذا قتل أحد إنسانا فينبغي أن يقتل، ومن يقتل حيوانا يملكه شخص آخر ينبغي أن يعوض عنه بمثله. وإن آذى شخص جاره فمهما كان ما فعله يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن. من يؤذي ينبغي أن يؤذى بمثل أذيته، ومن يقتل حيوانا يعوض عنه، ومن يقتل إنسانا يقتل. هذه شريعة واحدة لجميعكم، للغريب وللمواطن، أنا إلهكم. ثم كلم موسى بني إسرائيل، فأخذوا الرجل الذي جدف إلى خارج المخيم وقتلوه برجمه بالحجارة. وبهذا عمل بنو إسرائيل كما أمر الله موسى. الأصحاح 25، السنة السابعة. وقال الله لموسى على جبل سيناء: قل لبني إسرائيل، حين تدخلون الأرض التي سأعطيها لكم، أريحوا الأرض من الزراعة في كل سابع سنة لإكرام الله. لست سنوات يمكنك أن تزرع حقلك وتقلم كرمك وتجمع الغلال، أما السنة السابعة فتكون راحة تامة للأرض، سبتا لإكرام الله. لا تزرع فيها حقلك ولا تقلم كرمك ولا تحصد المحاصيل التي تنمو من ذاتها ولا تجمع عنب الكروم غير المقلمة، إنها سنة راحة تامة للأرض. أما ما تخرجه الأرض من ذاتها في سنة راحتها سيكون لكم طعاما، لك ولعبدك ولأمتك ولأجيرك وللغريب الساكن معكم ولماشيتك وللحيوانات البرية التي في أرضك. كل ما تنتجه الأرض سيكون لكم طعاما. سنة تحرير العبيد، اليوبيل. احسب 7 سنين 7 مرات، فيكون مجموعها 49 سنة. ثم تنفخون بالبوق في اليوم العاشر من الشهر السابع، أي في عيد الكفارة، في كل الأرض. تعتبرون السنة 50 مقدسة ومميزة، فتعلنون فيها العتق لكل من يعيش في الأرض. ادعوا هذه السنة سنة اليوبيل. كل واحد فيكم سيعود إلى ملكه وعشيرته. ستكون السنة 50 يوبيلا لكم. لا تزرعوا فيها ولا تحصدوا ما ينبت وحده، ولا تقطفوا العنب من الكروم غير المقلمة، لأن هذه سنة اليوبيل وهي مقدسة لكم. يمكنكم أن تأكلوا ما يتساقط من الثمر وحده. في سنة اليوبيل سيعود كل واحد منكم إلى ملكه. حين تبيع ملكك لجارك أو حين تشتري من جارك، لا يغش بعضكم بعضا. اشتري من جارك بحسب عدد السنين من سنة اليوبيل السابقة. ينبغي أن يبيعك بحسب عدد سني المحاصيل الباقية حتى اليوبيل التالي. كلما كانت السنوات الباقية أكثر يرتفع سعر الأرض، وكلما قل عدد السنوات ينخفض سعر الأرض، لأنه يبيع عدد المحاصيل لك. لا يغش بعضكم بعضا، بل اخشوا الله، لأني أنا إلهكم. أطيعوا شرائعي واحفظوا أحكامي واعملوا بها كي تعيشوا في الأرض بأمان، فتعطي الأرض غلتها ويكون لديكم طعام كثير وتسكنون في أمان. وإن قلتم: ماذا سنأكل في السنة السابعة إن لم نزرع ولم نجمع غلات الأرض؟ فإني سآمر بأن تأتي بركتي عليكم في السنة السادسة، فتنتج الأرض غلات تكفي لثلاث سنين، فتأكلون من هذه الغلات بينما تزرعون في السنة الثامنة، فتأكلون من الغلة القديمة حتى حصاد السنة التاسعة. شرائع خاصة بالملكية: يمنع أن تباع الأرض بشكل دائم، لأن الأرض لي، وأنتم غرباء ووكلاء يسكنون أرضي. في كل أرضكم التي تمتلكونها، تسمحون لمالك الأرض الأصلي أن يردها بدفع ثمنها. إذا افتقر قريبك وباع جزءاً من أرضه، فعلى قريبه أن يأتي ويسترد الأرض التي باعها قريبه. فإن لم يكن له قريب ليشتريها، لكنه استطاع الحصول على ما يكفي من المال لاستعادة أرضه، فحينئذ يحسب السنوات منذ باعها، ويدفع للمشتري مقابل ما تبقى من السنوات، ويعود إلى أرضه. لكن إن لم يكن قادرا على شرائها ثانية، فإنها تبقى ملكا للذي اشتراها إلى سنة اليوبيل، وفي سنة اليوبيل تعتق الأرض وتعود إلى صاحبها الأصلي. إن باع رجل بيتا في مدينة محاطة بأسوار، فيمكن أن يشتريه ثانية خلال سنة من بيعه، فحقه باستعادته محصور في سنة واحدة. فإن لم يشتري البيت قبل اكتمال السنة، فإن البيت في المدينة المحاطة بأسوار يصير ملكا دائما للذي اشتراه ولنسله من بعده، ولن يتم تحريره في سنة اليوبيل. أما البيوت التي في القرى التي بلا أسوار، فإنها تعامل كمعاملة الأرض، إذ يمكن لصاحبها أن يشتريها ثانية، ويتم تحريرها في سنة اليوبيل. أما بيوت اللاويين التي في مدن اللاويين المحاطة بأسوار، فيمكن شراؤها ثانية في أي وقت. وإن لم يشتري اللاوي بيته ثانية، فإن ذلك البيت يعود إلى مالكه في سنة اليوبيل، لأن بيوت اللاويين في المدن ملك دائم لهم وسط بني إسرائيل. وأما الأرض التي حول مدنهم فلا يجوز بيعها، لأنها ملك أبدي لجميع اللاويين. شرائع خاصة بالعيد: إن افتقر واحد من إخوتك بني إسرائيل ولم يستطع إعالة نفسه، فساعده حتى وإن كان غريبا مقيما في أرضك أو نزيلا. اخش إلهك ولا تأخذ من ذلك الشخص ربا، لكي يتمكن من العيش بينكم. لا تقرضه مالك بفائدة، ولا تعطيه طعامك مقابل ربح. أنا إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر لأعطيكم أرض كنعان ولأكون إلهكم. إن افتقر أحد من شعبك وباع نفسه لك، فلا تستعبده، بل يعمل لديك كأجير أو وكيل، ويخدمك إلى سنة اليوبيل، ثم يتركك هو وأولاده ويعودون إلى عشيرتهم وأرض آبائهم، لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر، فلا يباعون كعبيد. لا تتسلط عليه بقسوة، بل اخش إلهك. ينبغي أن يكون عبيدك وجواريك من الأمم التي حولك، فتشتري العبيد والجواري منهم. ويمكنك أن تشتري عبيدا من أبناء الغرباء الساكنين معكم، أو من عشائرهم الساكنة معكم الذين ولدوا في أرضك. هؤلاء يكونون ملكا لك، يمكنكم أن تورثوه لأولادكم كملك دائم. يمكنكم أن تستعبدوا هؤلاء، وأما الذين من بني إسرائيل فلا تتسلطوا عليهم بقسوة. إن اغتنى غريب أو زائر بينكم وافتقر واحد من بني إسرائيل فباع نفسه للغريب أو الزائر أو لشخص من عشيرة الغريب، فإنه بعد بيعه ينبغي شراؤه ثانية، يفتديه أخوه أو عمه أو ابن عمه أو قريب آخر من عائلته. وإن اغتنى هو نفسه فيمكنه أن يفتدي نفسه، فيحسب العبد ومشتريه عدد السنوات من سنة بيعه لنفسه إلى سنة اليوبيل، ويحدد سعره بحسب عدد السنوات، وتكون فترة عبوديته كفترة عمل أجير لديه. فإن بقيت سنوات كثيرة إلى سنة اليوبيل يدفع ثمن تحرير نفسه حسب عددها، وإن بقيت سنوات قليلة إلى سنة اليوبيل يدفع ثمن تحرير نفسه حسب عددها. ويعيش الإسرائيلي عند الغريب كأجير من سنة الأخرى، فلا يتسلط عليه بقسوة أمامكم. وإن لم يتم شراؤه ثانية بأية طريقة فإنه سيعتق هو وأولاده في سنة اليوبيل، لأن بني إسرائيل خدامي أنا، إنهم خدامي الذين أخرجتهم من أرض مصر، أنا إلهكم. الأصحاح 26. مكافآت طاعة الله. لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تقيموا أنصابا تذكارية لكم، ولا تضعوا تمثالا منحوتا في أرضكم لتسجدوا أمامه، لأني أنا إلهكم. احفظوا أيام الراحة واحترموا مكاني المقدس، أنا الله. إن عشتم بحسب شرائعي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، فإني سأعطيكم الأمطار في أوقاتها المناسبة لتنتج الأرض محاصيلها وأشجار الحقل ثمرها. سيستمر درس الحبوب حتى وقت قطاف العنب، ويستمر قطاف العنب حتى وقت البذار، فسيكون لديكم طعام كثير وستعيشون بأمان في أرضكم. سأعطي سلاما لأرضكم فتناموا بسلام، ولن يخيفكم شيء فيما بعد. وسأخرج الحيوانات المؤذية من أرضكم، ولن تقتحم الجيوش أرضكم. ستطاردون أعداءكم وتهزمونهم وتقتلونهم بالسيف. سيطارد 5 منكم 100 رجل، ويطارد 100 رجل 10,000 رجل، فستهزمون أعداءكم وتقتلونهم بالسيف. سأعتني بكم وأعطيكم أولادا كثيرين وأحفظ عهدي معكم. سيكون لديكم ما يكفي من المحاصيل لأكثر من سنة، فتتخلصون من المحصول القديم ليتسع المكان للمحصول الجديد. وسأسكن بينكم ولن أرفضكم، وسأسير بينكم وسأكون إلهكم، وستكونون شعبي. أنا إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر لئلا تظلوا عبيدا لهم. أنا كسرت قيودكم وجعلتكم تسيرون شامخين غير منحنين. عقوبة العصيان. لكن إن لم تطيعوني ولم تعملوا بكل هذه الوصايا، وإن رفضتم شرائعي وأبغضتم أحكامي فلم تطيعوا وصاياي لكن خرقتم عهدي، فإني سأعمل هذا بكم. سأجلب عليكم الوباء والحمى التي تفسد العيون وتتلف الجسد. ستزرعون بذوركم ولن تنتفعوا بها، بل سيأكلها أعداؤكم. سأواجهكم وسيهزمكم أعداؤكم ويحكمكم مبغضوكم، فتهربون وليس من يطاردكم. فإن لم تطيعوني بعد كل هذه الأمور، فإني سأعاقبكم 7 أضعاف على خطاياكم. سأحطم كبرياءكم، فسأجعل السماء فوقكم كالحديد والأرض تحتكم كالنحاس. ستتعبون بلا فائدة، فلن تعطي أرضكم محاصيلها ولا أشجاركم ثمارها. فإن واصلتم عصياني وعدم طاعتي، فإني سأعاقبكم 7 أضعاف على خطاياكم كما قلت. سأطلق عليكم الوحوش البرية، فيأخذون أولادكم ويفنون حيواناتكم. سيتركون قليلين منكم، فتخلو الطرق من الناس. فإن لم تخضعوا بعد كل هذا، لكن واصلتم عصياني، فإني سأعاديكم وأضربكم 7 أضعاف على خطاياكم. سأجلب جيوشا عليكم لأعاقبكم على خرقكم لعهدي. إن تجمعتم في مدنكم لأجل الحماية، فسأرسل وباء بينكم، وسأسلمكم إلى أعدائكم ليتسلطوا عليكم. سأقلل طعامكم حتى تخبز 10 نساء خبزكم كله في فرن واحد، ويوزعنه قطعا صغيرة. ستأكلون لكن لن تشبعوا. فإن لم تطيعوني بعد هذا، بل واصلتم مقاومتي وعصياني، فإني سأقاومكم بغضب، وسأعاقبكم 7 أضعاف على خطاياكم. سيكون جوعكم عظيما جدا، حتى إنكم ستأكلون لحم أبنائكم وبناتكم. سأدمر مرتفعاتكم، وسأهدم مذابح البخور التي لكم، وسأضع جثثكم على جثث أصنامكم، وستعافكم نفسي. سأدمر مدنكم، وسأجعل أماكنكم المقدسة مقفرة خربة، ولن أصر بروائح ذبائحكم. سأخرب الأرض حتى إن أعداءكم الذين سيحتلونها سيكونون مصدومين منها. سأشتتكم في كل الأمم، وسأجرد سيفي من غمده ضدكم. ستصبح أرضكم مهجورة ومدنكم خربة. حينئذ ستعوض الأرض عن سنوات راحتها ما دامت خالية منكم، بينما أنتم في أرض أعدائكم. فستستريح الأرض وتتمتع بسنوات راحتها، فما دامت خالية منكم ستستريح عوضا عن سنين الراحة التي حرمت منها وأنتم ساكنون فيها. وسأدخل الخوف في قلوب الباقين منكم، فيهربون حتى من صوت ورقة شجر طائرة. تهربون كما لو أن أحدهم يطاردكم بسيف، وتسقطون حتى حين لا يكون هناك من يطاردكم. سيتعثر بعضكم ببعض كما لو أنكم تهربون من السيف، حتى حين لا يكون هناك من يطاردكم. ولن تكون لديكم القوة لمحاربة أعدائكم. ستموتون بين الأمم، وستختفون في أرض أعدائكم، وسيفنى الباقون منكم في أراضي أعدائهم بسبب خطيتهم، وكذلك بسبب خطية آبائهم. رجاء دائم. ثم يعترفون بخطيتهم وخطية آبائهم. سيعترفون بعدم أمانتهم وبمقاومتهم وعصيانهم لي. فأقاومهم وأجلبهم إلى أرض أعدائهم. فإن تواضعت قلوبهم غير المطهرة وقبلوا عقابي لخطاياهم، فإني سأتذكر عهدي مع يعقوب، وعهدي مع إسحاق، وعهدي مع إبراهيم، وسأتذكر الأرض. سيهجرون أرضهم، فتعوض الأرض سنوات راحتها وهي مهجورة، وينال الباقون منكم العقاب على خطيتهم لأجل رفضهم لأحكامي وبغضهم لشرائعي. وعلى الرغم من كل هذا، وبينما هم في أرض أعدائهم، لن أرفضهم ولن أبغضهم، فيباد جميعا ويكسر عهدي معهم، لأني أنا إلههم. سأتذكر عهدي مع آبائكم الذين أخرجتهم من أرض مصر على مرأى من كل الأمم لأكون إلههم. أنا الله. هذه هي الشرائع والأحكام والتعليمات التي وضعها الله بينه وبين بني إسرائيل من خلال موسى على جبل سيناء. الأصحاح 27. النذور. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: إن نذر شخص بأن يكرس إنساناً لله، يحدد الكاهن ثمناً مقابل ذلك الإنسان، فالثمن المقابل للذكر من سن 20 إلى سن 60 هو 50 مثقالاً من فضة بحسب المقياس الرسمي، وإن كانت أنثى فالثمن المقابل لها هو 30 مثقالاً، وإن كان ذكراً من سن 25 إلى 20 فإن الثمن المقابل هو 20 مثقالاً من الفضة، وللأنثى 10 مثاقيل. وإن كان المكرس من سن شهر إلى 5 سنوات فإن الثمن المقابل للذكر هو 5 مثاقيل من الفضة، وللأنثى 3 مثاقيل. فإن تجاوز عمره 60 سنة فإن الثمن المقابل للذكر هو 15 مثقالا وللأنثى 10 مثاقيل. وإن كان الذي نذر أفقر من أن يدفع الثمن المقابل له فليحضر نذره أمام الكاهن، فيقدر الكاهن الثمن مع أخذ حالة الذي نذر بعين الاعتبار. تقدمات أخرى: وإن كان المنذور حيوانا يقدمه الناس لله، فإن كل حيوان من هذا النوع يقدمه لله يكون مقدسا، فلا يستبدله بحيوان آخر، لا أحسن منه ولا أردأ. إن استبدله بحيوان آخر يكون كلا الحيوانين مقدسين. وإن كان الحيوان المنظور حيوانا نجسا لا يقدمه الناس لله، فعلى الذي نذر أن يحضر الحيوان إلى أمام الكاهن، ويحدد الكاهن الثمن المقابل للحيوان، سواء أكان الحيوان جيدا أم رديئا، فيكون الثمن المقابل هو ما يحدده الكاهن. فإن أراد استرداد الحيوان يدفع ثمنه ويضيف 5 ثمنه إليه. تكريس البيت والأرض. وإن كرس رجل بيته لله يحدد الكاهن الثمن المقابل له، سواء أكان جيدا أم رديئا، الثمن الذي يحدده الكاهن هو يكون ثمنه. وإن أراد الذي كرس بيته استرداد بيته يدفع ثمنه ويضيف 5 ثمنه إليه، وبهذا يسترد ملكيته. وإن كرس شخص قطعة من أرضه لله فإن قيمتها تعتمد على كمية البذور اللازمة لزراعتها. فكل كيس من الشعير للبذر في الحقل يقابل 50 مثقالا من الفضة. إن كرس شخص أرضه لله خلال سنة اليوبيل، فستكون قيمتها بحسب ما يحدده الكاهن. لكن إن كرس شخص أرضه بعد سنة اليوبيل، فإن الكاهن سيحسب قيمتها بحسب السنوات الباقية حتى سنة اليوبيل التالية، فينقص القيمة بحسب السنوات التي مضت. وإن أراد الذي كرس أرضه أن يستردها، يدفع ثمنها ويضيف 1/5 ثمنها من الفضة، وبهذا ستبقى الأرض له. فإن لم يسترد الأرض وباعها الكاهن إلى رجل آخر، فلا يمكن استعادة الأرض فيما بعد. وحين تعتق الأراضي في سنة اليوبيل، فإنها ستكون مقدسة لله مثل الأرض المعطاة للرب بشكل كامل، ستكون ملكا دائما للكهنة. وإن كرس رجل لله قطعة أرض قد اشتراها وليست ملكا موروثا له، يحسب الكاهن ثمنها إلى سنة اليوبيل، ويدفع الرجل ذلك الثمن في ذلك اليوم، ويكون ثمنها مكرسا لله. وفي سنة اليوبيل تعود الأرض إلى الرجل الذي اشترى الأرض منه، الذي يملك الأرض شرعيا. كل ثمن يقدر وفقا للقياس الرسمي للمثقال، المثقال 20 قيراطا. تكريس الحيوانات. لا يجوز لأحد أن يكرس بكر الحيوانات، لأنه لله، سواء أكان ثورا أم خروفا فهو لله. لكن إن كان بكر حيوان نجس، فيسترده بالثمن الذي يحدده الكاهن ويضيف 1/5 ثمنه إليه. فإن لم يشتره صاحبه ثانية، يباع بالسعر المناسب. تقدمات خاصة. أي شيء يكرسه شخص لله بالكامل وبلا شروط، سواء أكان حيوانا أم إنسانا أم حقلا من ميراث عائلته، لا يمكن بيعه أو استرداده. كل شيء قدم لله بالكامل وبلا شروط يكون قدس أقداس لله. الإنسان الذي يتم تقديمه لله بالكامل وبلا شروط لا يجوز فداؤه، لكن ينبغي قتله. عشر محاصيل الأرض لله، سواء أكانت حبوبا أم ثمار أشجار، إنه عشر مخصص لله. إن أراد أحد استرداد شيء من عشره، عليه أن يدفع ثمنه ويضيف 1/5 ثمنه إليه. عشر الأبقار والأغنام، أي كل حيوان عاشر يمر تحت عصا الراعي، يخصص لله. لا يفحص إن كان جيدا أو رديئا، ولا يستبدل الراعي حيوانا بآخر، فإن استبدله يكون الاثنان مخصصين، لا يمكن استردادهما. هذه هي الوصايا التي أمر الله موسى في جبل سيناء بأن يعطيها لبني إسرائيل.